إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيا أيها الإخوان، إن موضوع الكلمة هذه الليلة موضوع مهم جدا في حياة المسلم، بل لا يمكن أن تقوم له حياة إلا به. ذلكم الموضوع هو لزوم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولزوم السنة معناه منهج حياتنا، المنهج الكامل في ليلنا ونهارنا، في يقظتنا ومنامنا، في عقيدتنا، في عباداتنا، في معاملاتنا، وفي أخلاقنا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثه ربه تبارك وتعالى إلى الناس ليبين لهم ويهديهم إليه صراطا مستقيما. بعث الله هذا النبي ببيان الخير كله، وحث الناس وحظهم عليه، وبيان الشر كله، وتحذير الناس وزجرهم عنه، فبذلك تستقيم حياتهم، لأن الناس إنما يرجون الخير ويخشون الشر في الحياة وفي المعاد. فمن آمن بهذا النبي صلى الله عليه وسلم فإنما يرجو لقاء ربه ويرجو ثوابه، ومن كان كذلك فقد قال الله جل وعلا مخاطبا إياه: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وهذا العمل الصالح هو الذي خلقنا الله سبحانه وتعالى لأجله. قال جل وعلا: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فالحسن هنا هو الصالح هناك. هناك قال: فليعمل عملا صالحا، وهنا قال: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ولم يقل أكثر عملا، وإنما قال أحسن عملا. فقد يتعب الإنسان تعبا كثيرا وثمرة تعبه قليلة، وقد يعمل قليلا لكن الثمرة كثيرة. فما السر في التفاوت؟ إن السر هو حسن العمل، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال الله جل وعلا: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. فهنا يخبرنا ربنا تبارك وتعالى عن هذا الصنف من الناس، فيخبر أن هذه الوجوه خاشعة يعني خائفة ذليلة، ثم إنها عاملة وليست عاملة فقط بل ناصبة أي متعبة أنفسها في هذا العمل، مشمرة مواظبة، لكن النتيجة تصلى نارا حامية عياذا بالله، تسقى من عين آنية. فهذه هي الدار، النار والعياذ بالله، وهذا هو الشراب، تسقى من عين آنية يعني حارة شديدة مهل، نسأل الله العافية والسلامة. ليس لهم طعام إلا من ضريع، هذا الطعام وصفه الله بأنه لا يسمن ولا يغني من جوع، فلا يدفع عنهم جوعا ولا يسد فاقة ولا رمقا. فهذه النتيجة بعد هذا العمل الكثير. إذن فليست العبرة بكثرة العمل، لكن العبرة بصالح العمل، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وهناك: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال الفضيل رحمه الله: أحسن عملا يعني أخلصه وأصوبه، فإن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا لله تبارك وتعالى صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا الصالح هو ما كان على السنة، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فلا بد من توفر هذين الشرطين: أن يكون العمل خالصا لله تبارك وتعالى فليعمل عملا صالحا ولا يشرك، فلا بد من الإخلاص لله جل وعز في عباداتنا، فإن الله إنما أمرنا بذلك كما قال جل وعلا في سورة البينة: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فهذا الذي أمرنا الله به إخلاص العمل لله تبارك وتعالى، فهذا أول ركن في قبول الأعمال. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، يعني من كانت هجرته إلى الله ورسوله قصدا فهجرته إلى الله ورسوله ثوابا، من كان قصده الله ورسوله فثوابه عند الله تبارك وتعالى الثواب الصالح، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فلا بد من إخلاص العمل لله تبارك وتعالى، وهذا الإخلاص لا يمكن أن يتعرف عليه إلا بمعرفة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين ذلك بقوله: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فالأول وهو حديث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب إنما الأعمال بالنيات ميزان للأعمال في الباطن، لأن النيات محلها القلوب، لا يعلمها إلا الله جل وعز، لا يطلع عليها إلا هو، فهذا هو الميزان الداخلي، أن يكون العمل خالصا لله هذا لا يطلع عليه إلا الله سبحانه وتعالى. وهناك ميزان خارجي يراه الناس جميعا، فيعرفه أهل العلم ويعرفه طلبة العلم ويعرفه العقلاء من المسلمين المجالسين لأهل الخير والصالحين المستفيدين منهم، يعرفون هل هذا العمل صالح أو غير صالح، فإن المجالس يفيد والمجالس يستفيد ولو لم يكن دارسا مواظبا، فإن المجالسة مفيدة. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك، واللفظ الآخر كبائع المسك، وحامل المسك أعم من أن يكون بائعا، فإن حامل المسك أو بائع المسك ضرب له النبي صلى الله عليه وسلم المثل الطيب فقال: إما أن يحذيك يعني يعطيك هدية، وإما أن تبتاع منه تشتري، وإما أن تجد منه ريحا طيبة. فهذا هو الجليس الصالح. فعقلاء المسلمين إذا جالسوا أهل العلم والدين استفادوا منهم ولو لم يدرسوا عليه. فالعمل الصالح يعرفه العلماء ويعرفه طلبة العلم الطالبون للعلم، ويعرفه عقلاء الناس من أهل الإسلام ولله الحمد المجالسون لأهل الخير والفضل والصلاح. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث عائشة الثاني: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود. كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. إذن كيف يعرف صلاح هذا العمل، وكيف يعرف هذا العمل عليه أمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ليس عليه أمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا يمكن هذا إلا بالتعلم. فإذا لابد من طلب العلم، ولا بد من معرفة الإنسان لما أوجبه الله سبحانه وتعالى عليه. والعلم يا معشر الإخوان على قسمين: القسم الأول فرض على الأعيان، هذا القسم الأول من العلم فرض على كل مسلم ومسلمة أن يتعلمه. ذلكم العلم هو ما لا يصح دينه إلا به، ما لا يقوم دينه إلا بمعرفته، فيعرف أحكام الطهارة هذه لا ينوب فيها أحد عن أحد، لابد أن يتعلم الإنسان هذا، يعرف أحكام الصلاة، يعرف أحكام الصيام، وإن كان من أهل الزكاة عرف أحكام الزكاة، وإن كان ممن وجب عليه الحج عرف أحكامه، وهكذا. فلا بد من معرفة الأحكام الواجبة حتى يصحح الإنسان عبادته، وقبل ذلك يعرف عقيدته على الوجه الصحيح، يعرف معنى لا إله إلا الله على الوجه الصحيح، وأنه لا معبود بحق إلا الله تبارك وتعالى، لا كما يقول بعض الناس لا معبود إلا الله، هذا غلط، وإنما لا معبود حق إلا الله تبارك وتعالى، ثم يخلص لله سبحانه وتعالى عبادته. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، قل الله أعبد مخلصا له ديني، فاعبدوا ما شئتم من دونه، قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، على ذلك هو الخسران المبين. نسأل الله العافية والسلامة. فإذا هذا الدين لا بد من تعلمه. النوع الثاني ما هو؟ على الكفاية. النوع الثاني من نوعي العلم معرفته واجبة على الكفاية، وهذا معرفة الأحكام الشرعية بأدلتها التفصيلية في جميع أبواب العلم إنما تقوم به طائفة. والدليل على ذلك قول الله جل وعز: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فهذه الطائفة تكفي في أن تعلم أحكام الشرع المطهر وتعرف الأدلة مفصلة على هذه الأحكام، إذا قاموا بذلك سقط الإثم عن بقية المسلمين. فهذا العلم واجب على الكفاية. فإذا عاد الأمر كله إلى السنة، لابد أن يعلم الإنسان سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو المبين لكتاب الله تبارك وتعالى، كما قال الله جل وعز: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فالذكر هو القرآن، هذا هو البيان، والمبين هو النبي صلى الله عليه وسلم. ولا بد أن يحتاج الإنسان إلى هذه السنة، إذ لا حياة بدونها، فإنها هي الشارحة لهذا القرآن، مبينة لمجمله ومقيدة لمطلقه ومخصصة لعامه ومضيفة أحكاما مستقلة لم ترد في القرآن. قال عليه الصلاة والسلام: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، كما في حديث عياض بن حمار المجاشعي: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. وهذا هو السنة، فلا بد للعبد من أن يعلم السنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا أقل في العلم الواجب، الواجب وجوبا عينيا الذي لا يعذر بجهله، لأننا إذا قلنا وجوبا عينيا معناه لا يعذر بجهله أحد من المسلمين، يجب عليه أن يتعلم قبل أن يعمل. فمثلا إذا أراد الحج ووجب عليه الحج، يجب عليه أن يتعلم أحكام الحج ومناسك الحج قبل أن يدخل فيه، فيوقع نفسه في الورطات، ثم يأتي بعد ذلك يسأل، وربما كانت الكفارات غليظة عليه، لا بد أن يعلم قبل أن يعمل. قال الله جل وعز فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. أخذ أهل العلم من هذا أن العمل إنما هو بعد العلم، فقال البخاري رحمه الله: باب العلم قبل القول والعمل، وقول الله جل وعلا: فاعلم أنه لا إله إلا الله. فإذا لابد من أن يتعلم الإنسان، وهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فكيف تعرف أن هذا الأمر عليه أمر الله ورسوله؟ وكيف تعرف أن هذا الأمر فيه نهي الله ورسوله؟ إلا بالتعلم. فرد بعد ذلك الأمر كله إلى التعلم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يبعثني معنتا ولا متعنتا، وإنما بعثني معلما. وجاء أيضا في حديث أبي داود: إنما أنا لكم مثل الوالد أعلمكم. فلا بد من أن يتعلم العبد حتى يعلم ما أوجب الله عليه وما نهى الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم عنه. فعاد الأمر كله إلى هذه السنة، فالتمسك بها ولزومها والعكوف عليها هو مفتاح الخير، إذ هي شارحة للقرآن كما قلنا، ومبينة له، ومقيدة لأحكامه المطلقة ومخصصة للعام ومبينة للمجمل، وجائية بأحكام إضافة إلى أحكام القرآن التي نص الله عليها في الكتاب العزيز، كما قال الله جل وعز: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالواجب علينا جميعا أن نعتني بأمر سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نقدم على عمل حتى نعلم أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم فيه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه واعظا أصحابه بعد صلاة الفجر على غير عادته، الموعظة وعظهم إياها بعد صلاة الغداء يعني الفجر، التفت عليهم ذات يوم في آخر حياته الشريفة صلى الله عليه وسلم فوعظهم موعظة بليغة فهموا منها أن صاحبها يودعهم وهو النبي صلى الله عليه وسلم، فوجلت لهذه الموعظة القلوب، خافت منها وذرفت العيون، لأن المحب يبكي على فراق حبيبه. فهنا فهموا أن النبي صلى الله عليه وسلم يودعهم، فهموه فهما واضحا لا كما هو يوم الفتح، فإن يوم الفتح لم يفهم التوديع إلا أبو بكر رضي الله تعالى عنه حينما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء نصر الله والفتح يوم فتح مكة ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، بكى أبو بكر رضي الله عنه. فاستغرب الصحابة، هذا اليوم نصر الله فيه الإسلام وأهل الإسلام وأذل فيه الشرك وأهل الشرك وطهر هذا البيت العظيم من الشرك والأوثان والأصنام، فكيف يبكي أبو بكر؟ لكنه رضي الله عنه كان فقيها، علم أن هذه الآية هذه الصورة تخبر بدنو أجل النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله قد أتم الدين على رسوله صلى الله عليه وسلم بفتح مكة وإظهار الدين وإعزاز أهل الإسلام، فقال جل وعز: فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، هذا نهاية المطاف. فبكى رضي الله عنه لعلمه الدقيق وثاق بفتحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أوشك على توديعهم ومفارقتهم، فلم يفهمها في هذا الموقف إلا أبو بكر. أما هذه الموعظة يقول العرباض بن سارية قالوا يا رسول الله كأنها موعظة مودع، الكثير فهموها لأن اللفظ ظاهر فيها، وطوى الموعظة لم يخبرنا بها إلا أنه وصفها، ما جاء في شيء من كتب السنة ذكر هذه الموعظة، وإنما جاء وصفها بأنها موعظة بليغة وجلت منها القلوب يعني خافت وذرفت منها العيون، فقالوا كأنها موعظة مودع يا رسول الله فأوصنا. فقال هذه الوصية العظيمة: عليكم أوصيكم بالسمع، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، الشاهد من الحديث هذا: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، وفي لفظ من بعدي: تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. هذا الأمر منه صلى الله عليه وسلم، وهذه الوصية كانت لها مقدمة وتوطئة، وهي قوله عليه الصلاة والسلام قبلها: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي إلى آخر الحديث. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وهو من آخر ما أوصى فيه، أمر بأن نلزم سنته عليه الصلاة والسلام لا سيما عند الاختلاف، والخلاف واقع ولا بد. فإذا حدث الخلاف فكل عاقل من المسلمين يفهم ويعلم أن المرجع والفصل والحكم هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إذ في حياته كان المرجع هو عليه الصلاة والسلام، أما بعد وفاته فالمرجع إلى سنته صلى الله عليه وسلم. فما نصت السنة على وجوبه أو الندب إليه أو تصويبه وتحسينه أو تقبيحه أو النهي عنه وجب الأخذ به والكف عما نهي عنه، فحينئذ يسعد الإنسان. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما طلب منه الوصية قالوا له أوصنا، قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، هاتان مسألتان. فتقوى الله كلمة جامعة لكل خير مباعدة عن كل شر، والسمع والطاعة للأئمة والولاة. وإن تأمر علينا عبد حبشي، لأن في الاجتماع على الأئمة خير الدنيا والآخرة، تقوم سوق الدنيا ويقوم سوق الدين، فالدنيا يطمئن الناس ويأمنون على أنفسهم وأموالهم وأعراضهم، وتأمن لهم سبلهم ويؤدون عباداتهم وتقوم لهم شعائرهم، ودنياهم تقوم لهم أسواقهم وتدر عليهم أرزاقهم. وإذا خرج على الأئمة حصلت الفوضى وحصل الشر العظيم، فقطعت السبل وسفكت الدماء وانتهكت الأعراض، ولم يأمن الناس على أنفسهم ولا على أموالهم ولا على أعراضهم، وتعطلت العبادات، وحينئذ يدخل الناس في هرج ومرج، نسأل الله العافية والسلامة. هذا ملخص هاتين الكلمتين السابقتين، والكلام فيها طويل. ثم قال وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. ما هو المخرج منه؟ قال عليكم بسنتي. فإذا الطريق الصحيح عند وقوع الخلاف وحدوث الخلاف والاختلاف هو الرجوع إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتمسك بها. فما نصت السنة عليه أخذ به، وما له فلا. ونحن نركز على السنة، ليس معنى ذلك أننا لا نرجع إلى القرآن، معاذ الله، لكن لأن هذه السنة شارحة للقرآن، مبينة للقرآن، موضحة للقرآن. فالنبي عليه الصلاة والسلام بين هذا القرآن البيان العظيم. ولذلك إذا نظرت إلى كتب التفسير تجد أعلاها وأغلاها ما فسر القرآن بالقرآن والسنة، وما كان بالرأي فإن الرأي مجال أخذ ورد، وما كان باللغة فإن اللغة قد تصيب وقد تخطي. فالشاهد النبي صلى الله عليه وسلم هو الموضح لهذا القرآن والمبين له والشارح له عليه الصلاة والسلام. فقال هنا عليكم بسنتي. قالوا لأن القرآن تأتي الكلمة منه وتحتمل وجوها، أما السنة فهي واضحة صريحة في الوجه الواحد. القرآن حمال وجوه، يعني يحتمل هذا ويحتمل هذا ويحتمل هذا، أما السنة فلا، إذا جاءت شارحة للآية فليس فيها إلا هذا المعنى وما عداه فباطل. ولهذا قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه في أهل الأهواء لا تجادلوهم بالقرآن فإنه حمال وجوه، يعني يحتمل عدة معاني، وأي المعاني هو الصحيح هو الذي نصت عليه السنة. قال ولكن جادلوهم بالسنة، يقول عمر رضي الله عنه لا تجادلوهم يعني أهل الأهواء بالقرآن فإن القرآن حمال وجوه، ولكن جادلوهم بالسنة، لأن السنة واضحة شارحة محددة لمراد الله جل وعز في كتابه. ولهذا جاء الخوارج وفهموا من قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فهموا منها الكفر المطلق في جميع الأحوال. فناقشهم عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما بعد أن استأذن أمير المؤمنين في زمانه علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، فقال له: أتأذن لي أو أستأذنك في مناظرتهم؟ فقال: إني أخشاهم عليك. قال: لا تخف. فلبس أحسن حلة وجاء إليهم رضي الله تعالى عنه يناظرهم، فلما رأوه قال بعض رؤوسهم وقد خافوا منه، خافوا أن يفلجهم بالحجة، وكان الأمر كما كان كما ظنوا، قالوا: هذا من قريش، والله قد قال في قريش بل هم قوم خصمون، فلا تجادلوه. يعلمون أن عبد الله بن عباس بحر في العلم، فما استطاعوا أن يطعنوا فيه بشيء حتى يمنعوا الذين انحازوا إليهم وتبعوه من أن يستمعوا له، لأنهم يعلمون لو استمعوا له سيفند مزاعمهم الباطلة وسيهتدون إن شاء الله، فما وجدوا شيئا يصدون به عن سماع قوله إلا هذه العبارة: عبد الله بن عباس قالوا من قريش، والله جل وعلا قد قال في قريش بل هم قوم خصمون، فلا تستمعوا له. فلما جاء رضي الله تعالى عنه إليهم اختلفوا هم فيما بينهم، فقال بعضهم: ليش ما نسمع؟ لا نسمع ونحن لنا عقول. وفعلا الذين استمعوا ووفقهم الله اهتدوا، فناظرهم وعاد على يديه نحو الثلث من هؤلاء، وهذا فضل من الله تبارك وتعالى، والسبب فيه الدنو إلى أهل العلم والقرب من أهل العلم ومجالسة أهل العلم وسماع أهل العلم الذين يقولون قال رسول الله قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أولئك فركبوا رؤوسهم فضلوا، والسبب: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال لهم: أنتم عمدتم إلى آيات نزلت في الكافرين فنزلتها في أهل الإيمان، والله جل وعلا قد قال: الكافرون الظالمون الفاسقون. ففي ثلاث مراتب، في كفر وفي فسق وفي ظلم، ما هو كلها مرتبة واحدة، فقد يكون الإنسان حاكما كافرا، وقد يكون بسبب حكمه فاسقا، وقد يكون بسبب حكمه ظالما ولا يكون كافرا، وأنتم سقتوها مساق واحد. نعم، فبين لهم رضي الله تعالى عنه. فالشاهد: هذه السنة موضحة للقرآن ولا تحتمل وجوه كما هو الشأن في كتاب الله تبارك وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يقول: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها إلى آخر الحديث. إذن فحال الخلاف أو وقت الخلاف وحصول الاختلاف المخرج منه لزوم السنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم مع لزوم السنة حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: وإياكم ومحدثات الأمور، فحذر حظ وحث وحذر. فهذا الحديث جمع بين التعليم والترغيب فيه وبين التحذير من ضده، الحث على تعلم الخير: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، ثم حظ على التمسك بها، ثم حذر من ضدها: وإياكم ومحدثات الأمور. ثم حتى يقع التحذير موقعه ويبلغ في النفوس قال: فإن كل محدثة بدعة. هذا هو السبب الذي جعلني أحذركم من المحدثات، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله جل وعز: فإن لم يستجيبوا لك من بعد ما جاءك من الحق فاعلم أنما يتبعون من العلم فاعلم أنما يتبعون أهواءهم فإن لم يستجيبوا لك من بعد ما جاءك من العلم فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فأخبر أن هؤلاء بعد معرفة الحق وتركهم له إنما يتبعون أهواءهم، فسماهم الله ظالمين، وأخبر أنه لا يهدي هذا النوع من الناس، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فالشاهد هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، مآلها إلى النار. إذن فالضلال وأهله في النار، وأهل السنة هم أهل الفضل والخير في الدنيا وفي الآخرة. فإذن المخرج من الخلاف والاختلاف عند وقوعه هو ركوب السنة ولزوم السنة والعكوف عليها والتمسك بها، فإن في ذلك النجاة كما أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. على الخطاب للصحابة، وقد رأوا أول الخلاف والاختلاف، فما عسى أن نقول نحن اليوم والدنيا تموج يمنة ويسرة بالخلافات والشرور، نسأل الله العافية والسلامة. هذا شر عظيم، وويل لمن أرهق نفسه وأدخلها من غير علم في مثل هذه الاختلافات. فالواجب، شكر الله لك، فالواجب على العبد المسلم أن يطلب النجاة لنفسه، وذلك بلزوم السنة. يقول الزهري رحمه الله: كانوا يقولون لنا السنة كسفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك. إذن فالبحر الذي تمشي وتمخر فيه هذه السفينة وتشق عبابه وأمواجه المتلاطمة هو بحر الأهواء والبدع والضلالات، وهذه السفينة تعبر فيه. وهذا ليس تعبيري أنا، بل هو تعبير النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قد جاء في صحيح مسلم من حديث حذيفة حينما سأله عمر رضي الله تعالى عنه: أيكم يذكر حديثا في الفتن التي أخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فكل واحد قام من الصحابة وقال: أنا. قال: لعلكم تقصدون فتنة الرجل في أهله وماله. قالوا: نعم. قال: لا، ما قصدت ذلك، تلكم تكفرها الصلاة والزكاة والحج، ولكن أقصد الفتن التي تموج كموج البحر. هذه الفتن التي تموج كموج البحر، السفينة التي تمخر فيها هي سفينة السنة، وقادت هذه السفينة هم أهل العلم بالسنة، فهم الذين إذا ركب معهم الراكب كان كالراكب في سفينة نوح مع نوح عليه الصلاة والسلام. قال: يا بني اركب معنا. قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. فكان من المغرقين. فالذي يدعى إلى الركوب في سفينة النجاة والسلامة سيكون ويأبى، فيكون حظه الغرق والهلاك. فهنا البحر فتن تموج كموج البحر، يصبح الرجل فيها ويمسي، يصبح مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا عياذا بالله من ذلك. هذا الموج الذي يتلاطم هو موج الفتن، والسفينة فيه سفينة السنة، من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك، نسأل الله العافية والسلامة. فلا بد إذن من معرفة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذن هنا الحظ والحث مع التحذير، فلا بد في التعليم من هذا وهذا، الترغيب والترهيب، لا بد من البيان للشيء وبيان محاسنه والتحذير من ضده، لأن الضد يظهر حسنه الضد، وبضدها تتميز الأشياء. فهنا يا معشر الإخوان، تسمعون حديث العرباض رضي الله عنه، وهو في أبي داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم، سنده صحيح، حديث مشهور، النبي صلى الله عليه وسلم جمع فيه بين الأمرين، بين الحث على لزوم سنته والتمسك بها والتحذير من الأهواء والبدع. فهذا فيه أعظم رد على من يقولون، ونسمع ذلك بكثرة، يقول: أنت علم الناس الخير وهم يعرفون الشر. لا، ما كل أحد يعرف الشر، فهناك أناس يحتاج إلى التنصيص أن هذا شر وأن هذا غلط وأن هذا باطل. نعم، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى أهل الأهواء وأهل الباطل وأهل الشر قد يظهرون هذا الشر في صورة الحق والخير، فالناس ما هم كلهم على مستوى واحد، يحتاجون إلى من يكشف هذه الشبه ويرفع عنهم اللبس ببيان أن هذا وإن زخرف فهو باطل وهو شر. فلا بد من التحذير مع التعليم، ومن ترك هذه الطريقة فقد أخطأ طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في التعليم. فإذا ما هو أنا أرد على هذا، وإنما هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد عليكم وإياكم، فجمع بين البشارة والحث على هذا، وجمع بين النذارة في هذا الحديث. إذن طريق النجاة، طريق السلامة، هو التمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عقيدة وشريعة وأخلاقا، عقيدة وعبادة وأخلاقا. في العقائد تقوم بتصفية العقائد من الشرك كبيره وصغيره، تحقق لا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله لا تنفع صاحبها إلا إذا جاء بشروطها، وشروطها سبعة: علم وإخلاص ويقين وصدق وانقياد ومحبة وقبول. علم، يقين، وإخلاص، وصدق، وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها. فالعلم المنافي للجهل، والإخلاص المنافي للشرك، والقياد المنافي للرد، واليقين المنافي للشك، والمحبة المنافية للبغض، والانقياد المنافي للرد، والقبول المنافي للإعراض، والمحبة المنافية للبغض. فلا بد من ذلك، تعلم لا إله إلا الله على الوجه الصحيح. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يعلم لا إله إلا الله دخل الجنة. يعلم ما معنى هذه الكلمة، معناها الذي دلت عليه، الذي ينفعه عند الله تبارك وتعالى. فإذا كان لا يعرف معنى لا إله إلا الله هذه مصيبة، وهو من المسلمين. لا إله إلا الله قائمة على ركنين: على نفي وإثبات. لا إله نفي، جميع المعبودات من دون الله تبارك وتعالى، وإلا الله إثبات العبادة لله وحده لا شريك له سبحانه وتعالى. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فهذه الآية مبينة لذلك، وهذا الذي أمرنا الله سبحانه وتعالى به. ولا إله إلا الله لا تنفع صاحبها بلا عمل، لا بد لها من عمل، فهي مفتاح الجنة. قيل لوهب بن منبه: أليست لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال: بلى، ولكن يا ابن أخي ألست ترى أنك إن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك، وإن جئت بمفتاح بلا أسنان لم يفتح لك؟ قال: نعم. قال: فكذلك لا إله إلا الله، نحن الآن نرى هذا في أنفسنا، تذهب عند الصباب السباك الذي يسبك المفاتيح ويعطيك المفتاح أملس، يلا أدخله في الباب، لا يدخل، وقد يدخل لكن لا يفتح حتى يخرمه ويطلع له الأسنان، فإذا أدخلت بالأسنان فتح لك وقلص لك القفل فدخلت. فهكذا لا إله إلا الله هي مفتاح الجنة، لكن لها أسنان، فإذا لم تأتي بأسنانها وهي العمل لم تفتح لك الجنة. فإذا لابد من لا إله إلا الله، وعلم بلا إله إلا الله، وبعمل بما دلت عليه لا إله إلا الله، هذه الكلمة العظيمة التي تشفع لصاحبها يوم القيامة. فإن حصل له ما حصل فإنه يشفع له بإذن الله تبارك وتعالى. بل هذه الكلمة مع العمل بها هي التي طاشت بالتسعة والتسعين سجلا التي جاء بها لذلكم الرجل، ووضعت تسعة وتسعين سجل في كفة، كل سجل منها مد البصر مليئة بالسيئات. ويقول الرب جل وعز لذلكم الإنسان: أتعرف هذه؟ يقول: نعم يا رب. قال: أتنكر منها شيئا؟ قال: لا يا رب. قال: أظلمك كتبتي؟ قال: لا يا رب. قال: ألك عذر؟ قال: لا يا رب. ألك حسنة؟ قال: لا. قال: بلى، إنك اليوم لدينا لا تظلم، فتؤتى بالبطاقة. هذه البطاقة الصغيرة التي استصغرها هو، قال: وما تبلغ هذه البطاقة بجانب التسعة والتسعين سجلا؟ كل واحد مد البصر، لكن هذه البطاقة لا إله إلا الله تحققت فيها أركانها وشروطها، هذه فيها الأعمال الصالحة ثقلت بلا إله إلا الله، فوضعت هذه البطاقة الواحدة في الكفة الأخرى فطاشت التسعة والتسعين سجلا، فأدركت ذلكم الشخص رحمة الله تبارك وتعالى. كل الذنوب فإن الله يغفرها، ما شيع المرأة إخلاص وإيمان. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. في الآية الأخرى كلاهما في سورة النساء، في الأولى 36 وهذه بعد 100، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما لا أعظم من الشرك، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، لا أحد أبعد منه في الضلال عياذا بالله من ذلك. فلا بد من التحقيق لهذه العبادة والتحقيق لهذه العقيدة حتى تنتفع بها أيها المؤمن عند الله تبارك وتعالى. إذن فسبيل النجاة هو ركوب سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم ولزومها، فإن هذا هو الخير كل الخير، والبعد عنه هو الشر كل الشر، نسأل الله العافية والسلامة. وقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث العرباض بن سارية أيضا أنه قال إياكم والبدع، إياكم والبدع، حذرنا صلى الله عليه وسلم من البدع قبل أن تحدث. فكيف بنا نحن الآن والبدع قد تعددت وتنوعت والدعاة إليها قد كثروا لا كثرهم الله، فنسأل الله العافية والسلامة. معنى هذا أن الاجتهاد في حقنا أوجب في التحذير منها وبيانها للناس وتخويفهم منها وبيان مغبتها وسوء عاقبتها عند الله تبارك وتعالى. فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحذر أصحابه وهم بين ظهرانيه وهو بين ظهرانيهم لم تحدث فتنة ولا بدعة، فكيف بأمته الذين حدثت فيها البدع وتنوعت؟ إن الواجب علينا أن نهتم لهذا الأمر كما اهتم به النبي صلى الله عليه وسلم. تدرون لماذا يا معشر الإخوان؟ لأن البدع سبب للعنة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. البدع سبب للعنة الله ولرسول لعنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما جاء ذلك في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها المخرج في الترمذي والطبراني الكبير والأوسط، وكذلك الحاكم والطحاوي في المشكل، وابن أبي عاصم في السنة مختصرة. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها ستة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ستة لعنتهم ولعنهم الله، ستة لعنتهم ولعنهم الله. وفي لفظ اليافعي سيأتينا إن شاء الله تعالى سبعة لعنتهم ولعنهم الله. قالت عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين تقول قال النبي صلى الله عليه وسلم ستة لعنتهم ولعنهم الله، وكل نبي مستجاب الدعوة. من هم هؤلاء الستة؟ علماء السنة الذين يصنفون في الحث على السنة لا يذكرون منها إلا واحد المتعلق به، وهو لزوم السنة والتحذير من تركها، لكن هذا في الطبراني وفي الترمذي وابن حبان والطبراني في الكبير والأوسط وغيرهم كما ذكرت لكم هذا لفظه، ستة لعنتهم ولعنهم الله، وكل نبي مجاب الدعوة. هؤلاء الستة من هم؟ الزائد في كتاب الله واحد، الثاني المكذب بقدر الله تعالى، المكذب بقدر الله تعالى، الثالث المتسلط بالجبروت فيعز من أذل الله ويذل من أعزه الله، يعني الظالم الغاشم يعلي أهل الفجور ويذل أهل البر والاستقامة والإيمان، هذا هو الثالث المتسلط بالجبروت فيعز من أذل الله ويذل من أعز الله، الرابع المستحل من عترة ما حرم الله، المستحل من عترة ما حرم الله، يعني من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، الخامس التارك لسنتي، وهذا هو الشاهد التارك لسنتي. إذن الزائد في كتاب الله، المكذب بقدر الله، المتسلط بالجبروت، المستحل من عترة النبي صلى الله عليه وسلم ما حرم الله، التارك لسنتي، هذا الذي يذكره علماء السنة في باب لزوم السنة والتحذير من ضدها. فالتارك لسنة النبي صلى الله عليه وسلم بعدما تبينت هذا أمره عظيم. قد يستكثر الآن بعض الناس هذا، وهذا الحديث إسناده حسن. السادسة المستأثر بالفيء، المستأثر بالفيء يعني دون الغزاة معه، يغزو فإذا جاءت الغنيمة أخذها هو، لا ينفلهم لا يعطيهم حق الله منه. بعدما يخرج حق الله الواجب يخرج حق الغزاة معه، لا هو يستأثر بالفيء تماما فيأخذه، فلا يخرج منه لا حق الله ولا حق من معه. فالشاهد هذا الذي يستأثر هو السادس. المقصود هذا الحديث حسن الإسناد، وبعضهم يستكثر، أقول له لا، إن في القرآن ما هو أكثر. فاسمعوا قول الله تبارك وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فماذا بعد هذا؟ من يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى. الإنسان قد يقع جهلة أو خطأ، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله قد فعلت، لكن بعدما تبين له أن هذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيعرض عنها، فقد عرض نفسه للعنة الله ولعنة رسوله صلى الله عليه وسلم بنص هذا الحديث، حديث عائشة: ستة لعنتهم ولعنهم الله وكل نبي مستجاب الدعوة. يعني من لعنه رسول الله استجاب الله لعنة رسوله صلى الله عليه وسلم فيه. ستة لعنتهم ولعنهم الله وكل نبي مستجاب الدعوة. وهذا الحديث كما قلت لكم حديث حسن، اختلف في بعض رجاله، والحق أنه حديث حسن، وله أيضا شاهد كما قلت لكم من حديث اليافعي، وهو عمرو ابن سعواء اليافعي، عمرو ابن سعواء اليافعي رضي الله عنه، عند الإمام الطبراني في المعجم الكبير في المجلد 17، وزاد فيه قال: سبعة، فالسابعة لا شاهد لها، فالمراد من أراد مراجعة فليراجعه. فالحديث مروي عن صحابيين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن أم المؤمنين عائشة وهي العلم، وعن هذا الصحابي الجليل الذي سمعتم وهو عمرو بن سعواء اليافعي رضي الله عنه. فالنبي عليه الصلاة والسلام لعن التارك لسنته، يعني بعدما تبين له. فإذا ترك السنة يا معشر الإخوان سبب للعنة الله ولعنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن يقوى على أن يعرض نفسه للعنة الله ورسوله عليه الصلاة والسلام؟ هذه مصيبة عظيمة وبلية كبيرة، فالواجب علينا أن نحذر كل الحذر، وأن نخاف الله سبحانه وتعالى في أنفسنا، وأن نخاف على أنفسنا. إذا بينت لنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم فلا نقابلها إلا بالتسليم والقبول والترحيب، فعلى العين والرأس. إذن ما ترك قوم السنة بعد معرفتهم بها أو بعد تعريفهم إياها إلا عرضوا أنفسهم لهذا الوعيد عياذا بالله من ذلك. إذن هذا وعيد آخر، فمن خالف السنة فقد تعرض له. والأول فيما تقدم عرض نفسه للضلالة وعرض نفسه لدخول النار عياذا بالله من ذلك، وكل ضلالة في النار. ثم إن ترك السنة وعدم لزومها والاحتفاء بها وتعظيمها سبب للهلاك، هلاك في الدنيا وهلاك في الآخرة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم تركنا على البيضاء ليلها كنهارها كما في حديث العرباض، لا يزيغ عنها إلا هالك. فمن ترك السنة ولزومها فقد عرض نفسه للهلاك، فقد أهلك نفسه وأوبقها في الدنيا بالضلال، وفي الآخرة بالعذاب والنكال عند الله تبارك وتعالى. بالضلال يبقى في حيرة متخبط لا يدري أين هو، بينما الناس في أمن وراحة نفسية هو في غير ذلك تماما، لا يدري ما هو الصواب، لا يدري ما هو الحق، لا يدري أين الصواب، لا يدري أين الحق، فهو مع نفسه في عراك. ولهذا شهد بهذا رؤوس كانوا في الضلالة ثم هداهم الله في آخر أمرهم إلى السنة فتابوا وعادوا، فشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا في حيرة واضطراب من رؤوس أهل البدع، رؤوس في البدع، كانوا علماء لكنهم على البدع. ولهذا يقول قائلهم: لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم، فلم أرى إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارعا سن نادم. مع أنهم علماء لكن علماء في الضلال في البدع، فجاءتهم الحيرة، فكيف بمن دونهم؟ فإذا لزوم السنة سبيل للهداية، وترك السنة سبيل للوقوع في الضلال، كما أن لزوم السنة سبب للنجاة وترك السنة سبب للهلاك. وأيضا لزوم السنة صاحبه فائز، لأن الله سبحانه وتعالى قد وعده بالخير العظيم ووعده بالجزاء والنعيم عنده تبارك وتعالى. من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، نسأل الله العافية والسلامة. أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. فهؤلاء الذين يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم معه في هؤلاء في هذه المنازل، لأنهم قد استكثروا ذلك فقالوا إن هذه المنازل لا يبلغها إلا الأنبياء والمرسلون، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بلى، قوم آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. وتلا عليهم هذه الآية صلوات الله وسلامه عليه. فإذا كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. والمعنى أن من أخذ بسنته عليه الصلاة والسلام واتبعه عليها فإنه قد هدى نفسه إلى الخير، ومن ترك ولوى عنقه فقد أعرض عن ذلك وعرض نفسه للوعيد الشديد عياذا بالله. فمن ترك السنة فقد أبى، ومن تبع السنة فقد أطاع هذا النبي صلى الله عليه وسلم. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإذا اتباع السنة سبب لمصاحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم، وترك السنة وعدم الإقبال عليها والاهتمام بها ورفع الرأس بها سبب لدخول النار والعياذ بالله. ثم إن تارك السنة والراغب عنها متوعد بوعيد شديد، والنبي صلى الله عليه وسلم نفاه عن أن يكون من أهله وأصحابه وأتباعه، فقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي نعرفه جميعا: من رغب عن سنتي فليس مني. فقل لأولئك المخالفين لسنة النبي صلى الله عليه وسلم: الراغب عن سنته ليس منه. وهذا وعيد عظيم، هذا وعيد شديد نحن نسمعه وكثير منا لا يقدره حق قدره. من رغب عن سنتي فليس مني. سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تطيل ثوبك أسفل من الكعب، تجد بعض الناس إذا قلت له هذا يهزأ بك، هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أزرة المؤمن، يقول النبي عليه الصلاة والسلام، أزرة المؤمن إلى نصف كعبه، وإن زاد أعلى شيء آخر حد مسموح له به إلى الكعبين، وما أسفل من الكعبين ففي النار. أما ما أسفل من الكعب هذا ليس للرجال، للنساء، لأن المرأة عورة ومأمورة بأن تطيل ذيلها. قالت أم سلمة للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إحدانا يكون لها الثوب فينكشف عنها، قال: لترخيه شبرا. لما سمعت قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أسفل من الكعبين في النار، قال: ترخيه شبرا. قالت: يا رسول الله، إذا تنكشف شبر ما يكفي، إذا تنكشف. فقال عليه الصلاة والسلام: إذا لترخيه ذراعا. المرأة مسموح لها أن تجر ذيلها ثوبها ذراعا. لماذا؟ كل ذلك من الحرص على سترها. وقالت رضي الله تعالى عنها: يا رسول الله، إن المرأة تصلي في الدرع الصابغ أيكفيها؟ قال: نعم، إذا كان يغطي ظهور قدميها، يعني إذا وقفت نزل الثوب الدرع فغطى ظهور قدميها، نزل إلى الأرض. وسابغ الدرع وفي الخمار جاز لأنثى لو بلا إزار. يقول شيخ شيوخنا في النظم: فإذا كان الثوب سابغا يكفيها، يغطي قدميها، يقف معها على الأرض فتتغطى أظهر القدمين. أما الرجل فلا. فإذا قلت له: يا عبد الله، لا يجوز هذا، قال: أنا ما أفعل خيلاء. يا ابن الحلال، هذا باب وهذا باب. أما لو فعلته خيلاء فالعذاب عذاب آخر، ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يكلمهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. منهم المسبل الذي يجر إزاره خيلاء، المنان والملفق سلعته بالحلف الكاذب، ثم الذي يجر إزاره خيلاء، هذا عذابه عذاب آخر. ويقول عليه الصلاة والسلام: بينما رجل يمشي في حلته يتبختر في حلته تعجبه نفسه، إذ خسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. فهذا عذاب آخر غير العذاب الأول. أما مجرد الإسبال ففي النار عياذا بالله من ذلك. نعود فنقول: إن لزوم السنة كما قلنا سبب للنجاة، وتركها سبب للهلاك، ولزوم السنة سبب للسلامة من الوقوع في البدع، ولزوم السنة سبب للنجاة من الضلال، ولزوم السنة سبب للفوز بالجنات مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولزوم السنة سبب للسلامة من التعرض للعن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولزوم السنة سبب للنجاة من الفرقة، ولزوم السنة سبب أيضا للنجاة من دخول النار، ولزوم السنة أيضا ممدحة لأهلها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر بقوله عليه الصلاة والسلام: يا ليتنا نرى إخواننا. فقال له أصحابه رضي الله تعالى عنهم وعليه الصلاة والسلام: أولسنا إخوانك؟ قال: لا، أنتم أصحابي، ولكن إخواننا الذين يأتون من بعدي فيجدون كتبا يؤمنون بها للعامل منهم أجر 50. قالوا: منا يا رسول الله أو منهم؟ قال: بل منكم. فهذا ممدحة لمن تمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان. وذلك لأن الصحابة رضي الله عنهم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ظهرانيه فيسليهم ويصبرهم، وهؤلاء في آخر الزمن مع قلة الموافق وكثرة المخالف فصبروا أنفسهم فاستحقوا مثل هذا الأجر. ولزوم السنة دلالة على محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قل: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ولزوم السنة سبب أيضا لقبول الأعمال، فإن أي عمل ليس عليه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مردود على صاحبه كائنا ما كان. فعلى العبد أن يتقي الله في نفسه وأن يراقب الله في نفسه. ونختم بهذا حديثنا ونأخذ ما يسره الله سبحانه وتعالى من الأسئلة، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. هنا يقول السائل: هل نقول إنه صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي ولم يقل القرآن، لأن السنة تحتمل معنى واحد؟ هذا بيناه، قلنا نعم، لأن السنة لا تحتمل وجوها كما يحتملها القرآن، كما قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال لا تجادلوهم بالقرآن فإنه حمال وجوه، يعني يحتمل هذا المعنى ويحتمل هذا المعنى، والمبطل قد يأخذ المعنى الذي يريد فيحاجك به، بينما هذا المعنى الذي استدل بالقرآن أو بالآية عليه ليس هو مراد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فإننا نحن نعلم أن تفسير القرآن يكون بالقرآن أولا وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك بما جاء في لغة العرب، كما قال ابن عباس بما تعرفه العرب في لغتها، ثم بعد ذلك ما يكون إلا الرأي، والرأي مردود، فلهذا إنما جاءنا الدين بالأثر لا بالرأي، إذ لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى، كما قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وقال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا أيها الناس اتهموا الرأي في دين الله، فإني قد رأيتني في يوم الحديبية لو استطعت أن أرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض أمري لفعلت. ثم ذكر القصة في الصلح مع كفار قريش رضي الله تعالى عنه. فالإنسان لا يتهم إلا رأيه، أما كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم فنحن نوقن، وإن لم يظهر لنا في بعض الأحيان نوقن أن المراد منهما أعلى مراد وأعز مراد وأصح مراد، وإن لم تدركه أفهامنا في بعض الأحيان. نعم. وهذا سائل يسأل يقول: ما رأيكم حفظكم الله بهذه القاعدة: لا نجعل اختلافنا في غيرنا سبب للخلاف بيننا. هذا كلام باطل، هذا كلام باطل، لأنه قد يكون الخلاف بيني وبينك في أهل الأهواء، فأنت تزكي صاحب البدعة وتمدحه وأنا أحذر الناس منه، فأيهم الناصح لدين الله ولعباد الله، أنا أو أنت؟ الذي حذر من الأهواء وأهلها هو الناصح لدين الله تبارك وتعالى، أما الذي أوى إلى أهل الأهواء والبدع فهذا منهم، لأن المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. والإمام أحمد رحمه الله تعالى قد استدل على هوى الرجل وانحراف الرجل بطرحه السلام على أهل الأهواء رحمه الله تعالى، فقال: إذا رأيت الرجل يسلم على الرجل من أهل الأهواء فاعلم أنه يحبه. ثم استدل بحديث: أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. فأهل الأهواء إذا كنت أنت تزكيهم وهذا يحذر منهم، وأتباعك يقولون لا ليسوا هم أهل أهواء، أو الأمر سهل والخطب يسير، أو لا تفرقوا المسلمين، أيهم أنصح لدين الله ولعباد الله؟ لا شك أنه الذي حذر منهم. فكونك تقول لا نجعل خلافنا سببا أو في غيرنا سببا في خلافنا هذا غير صحيح، بل هذا الكلام عليه تحفظ، نسأل الله العافية والسلامة من مثل هذه العبارات التي بدأت تظهر للناس اليوم ففرقت أهل السنة. أهل السنة في القديم كان الخلاف بينهم وبين أهل الأهواء، أما الآن فاندس في صفوفهم بعض المشبوهين وإن تزينوا بالسنة، فما فعلوا فيهم أعظم مما فعله أهل الأهواء، نسأل الله العافية والسلامة. وهذا يسأل يقول: هل يمكن أن يكون الرجل سلفيا يعني على طريقة السلف الصالح وهو فاسق؟ نعم صحيح، يكون سلفيا لكنه فاسق، هذا الذي قال فيه العلماء فساق أهل السنة، بمعنى أنه على عقيدة صحيحة ليس مشركا، وعلى أيضا طريقة صحيحة يعني ليس مبتدعا، لكن وقع في الهوى، زنى مثلا أو شرب خمرا مثلا، لكن هو سني ليس من المبتدعة، فهذا الذي قال فيه علماء الإسلام فساق أهل السنة، فهذا هو المعنى فساق أهل السنة، فقد يكون على طريقة السلف ولكنه وقع في مثل هذه المعاصي عياذا بالله من ذلك، نسأل الله جل وعلا أن يستر علينا وعليكم وأن يعافينا وأن يحمينا. وهذا أيضا سؤال يقول: إذا أدركت جماعة بعد الرفع من الركوع للركعة الأخيرة من الصلاة ودخلت معهم في الصلاة، وبعد أن سلم الإمام قامت جماعة أخرى، هل أسلم وأدخل مع الثانية أم لا بد من إكمال صلاتي؟ نقول له لا، إذا كنت قد دخلت معهم في الصلاة فاستمر في صلاتك وأكمل صلاتك ولك الأجر إن شاء الله، فإن الأمر بيد الله تبارك وتعالى. نعم. وسؤال آخر يقول: بعض القنوات الآن، في بعض القنوات الآن مدح للنبي صلى الله عليه وسلم، ويتغنون به باستخدام آلة الطرب الموسيقى، كما أن بعض المادحات نساء، فأفتونا في ذلك. أقول: قد أغنى الله رسوله صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء، فقد مدحه في كتابه العظيم بممادح لا يقوم لها أهل الأرض جميعا لو أرادوا أن يمدحوه، وقد بين صلى الله عليه وسلم ما خصه الله به من الفضائل في صحيح سنته عليه الصلاة والسلام، ما في بعضه الغنية عن ملء الأرض من مدح هؤلاء له صلى الله عليه وسلم، فنحن لسنا بحاجة إلى مدح هؤلاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أيمدح رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الأغاني على الموسيقى والمعازف وهو الذي نهى عنها وهو الذي أخبر أنها في سبب في غضب الجبار سبحانه وتعالى؟ وقد أخبر أن قوما من أمته يأتون في آخر الزمان يستحلون الحرى والحرير، يعني الزنا ولبس الحرير والقيان والمعازف، يصبحون وقد مسخوا قردة وخنازير، نسأل الله العافية والسلامة. فلا يمكن أن ينال ما عند الله تبارك وتعالى إلا بطاعته، ومدحنا للنبي صلى الله عليه وسلم ليس في وقت محدود. أنت انظر إلى أهل السنة الآن في مجلسنا هذا، كم صلينا وسلمنا على رسول الله عليه من ربه أفضل الصلاة والسلام؟ لا عد له. ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم الإكثار من الصلاة والسلام عليه، فإن هذا من أجل الطاعات وأعظم القربات عند الله تبارك وتعالى. فأهل السنة وأهل الحديث وأهل الآثار والأخبار وأهل العلم الشرعي مجالسهم مليئة بالثناء على رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكره دائما وأبدا صلوات الله وسلامه عليه، فما ينقلبون من المجلس الواحد إلا وقد صلوا عليه مئات أو ألوف صلوات الله وسلامه عليه. وقد قال عليه الصلاة والسلام: أولى الناس بأكثرهم علي صلاة، وهذا المراد به مع ما سبق الكلام عليه، ليس المراد الصلاة عليه مع تضييع دين الله تبارك وتعالى، فإن هذا ليس بنافع صاحبه. فهذا أبو طالب كم له من الممادح في النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه ما نفعه إلا بشيء واحد: تخفيف العذاب عنه، وهو في النار. فإذا كان الإنسان يمدح النبي صلى الله عليه وسلم في وقت معين وهو تارك لسنته، هذا لا فائدة له في هذا المدح. نعم. وهذا يسأل عن حديث الذين يذادون عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم فيقول عليه الصلاة والسلام: أمتي أمتي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدث بعدك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا يقول: هذا فيه الوعيد لمن أحدث البدع. هذا إنما حمله للعلم على الذين ارتدوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم وماتوا على الردة. نعم. وهذا يقول: كيف يوفق المرء بين طلب العلم طويل الدرب وبين طلب الرزق الذي تتطلب ظروفه العمل، وقد يأخذ العمل جل وقته من الليل والنهار؟ هو يعرف نفسه، إذا كان هكذا عنده الخميس والجمعة. نعم، إذا كان عنده الخميس عنده الجمعة. المهم أنه إن رغب فالراغب يقطع الحبال، وإذا أدبر فالمدبر لا تأتي به الحبال ولو ربطته بالحبال، فإنه يستطيع أن يوفق بين هذا وهذا. وقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتناوبون في العلم، فإذا جعلت لك أخا يسجل لك ويأتيك بعلم اليوم من الشيخ الذي تدرس عليه أنت وإياه فهذا حسن. فقد كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وهو أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه يتناوب مع جار الله النزول إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كان عليه رضوان الله يسكن في عوالي المدينة. وقد جاء في الحديث عنه قال: كنت أنا وجار لي في عوالي المدينة نتناوب النزول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فينزل يوما وأنزل يوما، فإذا نزلت جئته بعلم بخبر ذلك اليوم، وإذا نزل جاءني بخبر ذلك اليوم الذي نزل فيه. فأنت تستطيع أن توفق، إذا حرصت استطعت أن توفق بإذن الله تبارك وتعالى. وهذا يقول: ما هي الطريقة المثلى لقراءة كتب الفقه؟ الطريقة المثلى أنك تقرأها على شيخ يدلك على الراجح والمرجوح، ويبين لك الحديث الصحيح من الحديث الضعيف، ويبين لك هذا القول أهو ضعيف أو صحيح عن ذلكم الإمام أصحاب المذاهب المتبوعة، فلا بد من قراءتها على عالم. أما أن تقرأها على نفسك لا، هذا ناحية. وناحية ثانية، هذه الكتب إنما تقرأ ليستعان بها على فهم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أن تكون هي الحاكمة، فإذا دعيت بالحديث الصحيح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقيل لك إن هذا الحكم الذي ذكره الكتاب الفلاني ضعيف أو لا دليل له، قلت لا، إمامنا أعلم ولا يمكن إلا وأن يكون قد مر عليه هذا الحديث، فلما لم يأخذ به دل على أنه معلول، هذا كلام باطل، فحينئذ تكون ممن يصدق عليه قول الله تعالى: والعياذ بالله، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، نسأل الله العافية والسلامة. وقراءة الكتب عموما وكتب الفقه خاصة بدون شيخ ما تصلح. يظن الغمر أن الكتب تهدي أخا جهل لإدراك العلوم، وما علم الجهول بأن فيها مدارك قد تدق عن الفهيم، وكم من آخذ وكم من عائب، وتلتبس العلوم عليك حتى تصير أضل من توم الحكيم، وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الرأي السقيم. فلا بد من أن يكون هذا العلم بين يدي عالم. وهنا يقول: يوجد، السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. يقول: يوجد من الناس من ينكر جواز التسمي بالسلفية مستدلا ببعض كلام العلماء المعاصرين، فما الحق في هذه المسألة؟ نقول: إذا كان الأمر في البلد أو الزمن الذي أنت فيه يوجب عليك أن تميز نفسك عن أهل الأهواء والبدع فنعم، أما إذا كنت في مجتمع كله على السنة فالحمد لله، يكفي أن يقال أهل السنة، لأن هذه الكلمة أهل السنة الآن أصبح كل واحد يدعيها. لكن إذا قلت على طريقة السلف الصالح خرج كل مدع كاذب، فالسلفية لفظ مرادف لأهل السنة، والسلفية لفظ مرادف لأهل الحديث ولأهل الأثر، كلها بمعنى واحد. ويقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، لأنها نسبة إلى السلف الصالح، يقول شيخ الإسلام رحمه الله: لا عيب على من أظهر مذهب السلف أو انتسب إليه أو اعتزى إليه، بل يجب قبول ذلك منه بالاتفاق، فإن مذهب السلف لا يكون إلا حقا. ونحن ما علمنا ولا سمعنا بهذا الكلام إلا في الآونة الأخيرة، فالمنطقة الجنوبية مثلا التي نشأت فيها وفيها آباؤنا كان عندنا الشيخ الداعية المصلح المجدد الشيخ عبد الله بن محمد القرعاوي رحمة الله عليه، وكان يوقع على إجازاته، ذاك اليوم ما في شهايد، إجازات، إجازة والدي مثل هذه لأنه قرأ على يده وتخرج، كان يوقع رئيس المدارس السلفية بالجنوب، ولا كانت تنكر قديما. الآن أصبح من يشكك فينا في هذه الكلمة والمقاصد، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح الأحوال. هذا السؤال يقول: أحسن الله إليك، هل هذه المقالة صحيحة وهي أن طالب العلم لا يتكلم في الأشخاص الذين هم من أهل السنة ووقعوا في أخطاء إلا باستشارة أهل العلم؟ لا، هذا غير صحيح، لكن يتكلم في بيان خطأه إذا كان من علماء السنة ومن أهل السنة أو من غيرهم، هذا حاجة، بيانه للحاجة، فإذا جاء ورأى من يخشى أن يتابعه على غلطه قال: هذا غلط، فلان أخطأ في هذه المسألة، فلان قوله ضعيف، فلان قوله راجح، ولو كان من أهل السنة، فإن العلماء لم يزالوا من قديم الدهر يرد بعضهم على بعض، فلا ضير في ذلك. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الإخلاص له في القول والعمل، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه
ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيا أيها الإخوان، إن موضوع الكلمة هذه الليلة موضوع مهم جدا في حياة المسلم، بل لا يمكن أن تقوم له حياة إلا به. ذلكم الموضوع هو لزوم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولزوم السنة معناه منهج حياتنا، المنهج الكامل في ليلنا ونهارنا، في يقظتنا ومنامنا، في عقيدتنا، في عباداتنا، في معاملاتنا، وفي أخلاقنا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثه ربه تبارك وتعالى إلى الناس ليبين لهم ويهديهم إليه صراطا مستقيما. بعث الله هذا النبي ببيان الخير كله، وحث الناس وحظهم عليه، وبيان الشر كله، وتحذير الناس وزجرهم عنه، فبذلك تستقيم حياتهم، لأن الناس إنما يرجون الخير ويخشون الشر في الحياة وفي المعاد. فمن آمن بهذا النبي صلى الله عليه وسلم فإنما يرجو لقاء ربه ويرجو ثوابه، ومن كان كذلك فقد قال الله جل وعلا مخاطبا إياه: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وهذا العمل الصالح هو الذي خلقنا الله سبحانه وتعالى لأجله، قال جل وعلا: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فالحسن هنا هو الصالح هناك، هناك قال فليعمل عملا صالحا، وهنا قال ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ولم يقل أكثر عملا، وإنما قال أحسن عملا. فقد يتعب الإنسان تعبا كثيرا وثمرة تعبه قليلة، وقد يعمل قليلا لكن الثمرة كثيرة. فما السر في التفاوت؟ إن السر هو حسن العمل. ليبلوكم أيكم أحسن عملا.
قال الله جل وعلا: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. فهنا يخبرنا ربنا تبارك وتعالى عن هذا الصنف من الناس، فيخبر أن هذه الوجوه خاشعة يعني خائفة ذليلة، ثم إنها عاملة وليست عاملة فقط بل ناصبة أي متعبة أنفسها في هذا العمل، مشمرة مواظبة، لكن النتيجة تصلى نارا حامية عياذا بالله، تسقى من عين آنية. فهذه هي الدار، النار والعياذ بالله، وهذا هو الشراب، تسقى من عين آنية يعني حارة شديدة مهل، نسأل الله العافية والسلامة. ليس لهم طعام إلا من ضريع، هذا الطعام وصفه الله بأنه لا يسمن ولا يغني من جوع، فلا يدفع عنهم جوعا ولا يسد فاقة ولا رمقا. فهذه النتيجة بعد هذا العمل الكثير. إذن فليست العبرة بكثرة العمل، لكن العبرة بصالح العمل، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وهناك: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال الفضيل رحمه الله: أحسن عملا يعني أخلصه وأصوبه، فإن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا لله تبارك وتعالى صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا الصالح هو ما كان على السنة، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فلا بد من توفر هذين الشرطين: أن يكون العمل خالصا لله تبارك وتعالى، فليعمل عملا صالحا ولا يشرك، فلا بد من الإخلاص لله جل وعز في عباداتنا، فإن الله إنما أمرنا بذلك كما قال جل وعلا في سورة البينة: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فهذا الذي أمرنا الله به إخلاص العمل لله تبارك وتعالى، فهذا أول ركن في قبول الأعمال. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، يعني من كانت هجرته إلى الله ورسوله قصدا فهجرته إلى الله ورسوله ثوابا، من كان قصده الله ورسوله فثوابه عند الله تبارك وتعالى الثواب الصالح، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فلا بد من إخلاص العمل لله تبارك وتعالى، وهذا الإخلاص لا يمكن أن يتعرف عليه إلا بمعرفة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين ذلك بقوله: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فالأول وهو حديث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب إنما الأعمال بالنيات ميزان للأعمال في الباطن، لأن النيات محلها القلوب لا يعلمها إلا الله جل وعز، لا يطلع عليها إلا هو، فهذا هو الميزان الداخلي، أن يكون العمل خالصا لله هذا لا يطلع عليه إلا الله سبحانه وتعالى. وهناك ميزان خارجي يراه الناس جميعا، فيعرفه أهل العلم ويعرفه طلبة العلم ويعرفه العقلاء من المسلمين المجالسين لأهل الخير والصالحين المستفيدين منهم، يعرفون هل هذا العمل صالح أو غير صالح، فإن المجالس يفيد والمجالس يستفيد ولو لم يكن دارسا مواظبا، فإن المجالسة مفيدة. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك، واللفظ الآخر كبائع المسك، وحامل المسك أعم من أن يكون بائعا، فإن حامل المسك أو بائع المسك ضرب له النبي صلى الله عليه وسلم المثل الطيب فقال: إما أن يحذيك، يعني يعطيك هدية، وإما أن تبتاع منه تشتري، وإما أن تجد منه ريحا طيبة. فهذا هو الجليس الصالح. فعقلاء المسلمين إذا جالسوا أهل العلم والدين استفادوا منهم ولو لم يدرسوا عليهم، فالعمل الصالح يعرفه العلماء ويعرفه طلبة العلم الطالبون للعلم، ويعرفه عقلاء الناس من أهل الإسلام ولله الحمد المجالسون لأهل الخير والفضل والصلاح. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث عائشة الثاني: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود، كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. إذن كيف يعرف صلاح هذا العمل، وكيف يعرف هذا العمل عليه أمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ليس عليه أمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا يمكن هذا إلا بالتعلم. فإذا لابد من طلب العلم، ولابد من معرفة الإنسان لما أوجبه الله سبحانه وتعالى عليه. والعلم يا معشر الإخوان على قسمين: القسم الأول فرض على الأعيان، هذا القسم الأول من العلم فرض على كل مسلم ومسلمة أن يتعلمه، ذلكم العلم هو ما لا يصح دينه إلا به، ما لا يقوم دينه إلا بمعرفته، فيعرف أحكام الطهارة هذه لا ينوب فيها أحد عن أحد، لابد أن يتعلم الإنسان هذا، يعرف أحكام الصلاة، يعرف أحكام الصيام، وإن كان من أهل الزكاة عرف أحكام الزكاة، وإن كان ممن وجب عليه الحج عرف أحكامه، وهكذا. فلا بد من معرفة الأحكام الواجبة حتى يصحح الإنسان عبادته، وقبل ذلك يعرف عقيدته على الوجه الصحيح، يعرف معنى لا إله إلا الله على الوجه الصحيح، وأنه لا معبود بحق إلا الله تبارك وتعالى، لا كما يقول بعض الناس لا معبود إلا الله، هذا غلط، وإنما لا معبود حق إلا الله تبارك وتعالى، ثم يخلص لله سبحانه وتعالى عبادته. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. نسأل الله العافية والسلامة. فإذا هذا الدين لا بد من تعلمه. النوع الثاني ما هو؟ على الكفاية. النوع الثاني من نوعي العلم معرفته واجبة على الكفاية، وهذا معرفة الأحكام الشرعية بأدلتها التفصيلية في جميع أبواب العلم إنما تقوم به طائفة، والدليل على ذلك قول الله جل وعز: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فهذه الطائفة تكفي في أن تعلم أحكام الشرع المطهر وتعرف الأدلة مفصلة على هذه الأحكام، إذا قاموا بذلك سقط الإثم عن بقية المسلمين. فهذا العلم واجب على الكفاية. فإذا عاد الأمر كله إلى السنة، لابد أن يعلم الإنسان سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو المبين لكتاب الله تبارك وتعالى، كما قال الله جل وعز: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فالذكر هو القرآن، هذا هو البيان، والمبين هو النبي صلى الله عليه وسلم. ولا بد أن يحتاج الإنسان إلى هذه السنة، إذ لا حياة بدونها، فإنها هي الشارحة لهذا القرآن مبينة لمجمله ومقيدة لمطلقه ومخصصة لعامه ومضيفة أحكاما مستقلة لم ترد في القرآن. قال عليه الصلاة والسلام: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، كما في حديث عياض بن حمار المجاشعي: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. وهذا هو السنة، فلا بد للعبد من أن يعلم السنة النبي صلى الله عليه وسلم لا أقل في العلم الواجب، الواجب وجوبا عينيا الذي لا يعذر بجهله، لأننا إذا قلنا وجوبا عينيا معناه لا يعذر بجهله أحد من المسلمين، يجب عليه أن يتعلم قبل أن يعمل. فمثلا إذا أراد الحج ووجب عليه الحج، يجب عليه أن يتعلم أحكام الحج ومناسك الحج قبل أن يدخل فيه، فيوقع نفسه في الورطات، ثم يأتي بعد ذلك يسأل، وربما كانت الكفارات غليظة عليه، لا بد أن يعلم قبل أن يعمل. قال الله جل وعز: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. أخذ أهل العلم من هذا أن العمل إنما هو بعد العلم، فقال البخاري رحمه الله: باب العلم قبل القول والعمل، وقول الله جل وعلا: فاعلم أنه لا إله إلا الله. فإذا لابد من أن يتعلم الإنسان، وهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فكيف تعرف أن هذا الأمر عليه أمر الله ورسوله؟ وكيف تعرف أن هذا الأمر فيه نهي الله ورسوله إلا بالتعلم؟ فرد بعد ذلك الأمر كله إلى التعلم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يبعثني معنتا ولا متعنتا، وإنما بعثني معلما. وجاء أيضا في حديث أبي داود: إنما أنا لكم مثل الوالد أعلمكم. فلا بد من أن يتعلم العبد حتى يعلم ما أوجب الله عليه وما نهى الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم عنه. فعاد الأمر كله إلى هذه السنة، فالتمسك بها ولزومها والعكوف عليها هو مفتاح الخير، إذ هي شارحة للقرآن كما قلنا، ومبينة له، ومقيدة لأحكامه المطلقة، ومخصصة للعام، ومبينة للمجمل، وجائية بأحكام إضافة إلى أحكام القرآن التي نص الله عليها في الكتاب العزيز، كما قال الله جل وعز: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالواجب علينا جميعا أن نعتني بأمر سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نقدم على عمل حتى نعلم أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم فيه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه واعظا أصحابه بعد صلاة الفجر على غير عادته، الموعظة وعظهم إياها بعد صلاة الغداء يعني الفجر، التفت عليهم ذات يوم في آخر حياته الشريفة صلى الله عليه وسلم فوعظهم موعظة بليغة فهموا منها أن صاحبها يودعهم وهو النبي صلى الله عليه وسلم، فوجلت لهذه الموعظة القلوب، خافت منها وذرفت العيون، لأن المحب يبكي على فراق حبيبه. فهنا فهموا أن النبي صلى الله عليه وسلم يودعه، فهموه فهما واضحا لا كما هو يوم الفتح، فإن يوم الفتح لم يفهم التوديع إلا أبو بكر رضي الله تعالى عنه حينما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء نصر الله والفتح يوم فتح مكة ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. بكى أبو بكر رضي الله عنه، فاستغرب الصحابة، هذا اليوم نصر الله فيه الإسلام وأهل الإسلام وأذل فيه الشرك وأهل الشرك وطهر هذا البيت العظيم من الشرك والأوثان والأصنام، فكيف يبكي أبو بكر؟ لكنه رضي الله عنه كان فقيها، علم أن هذه الآية هذه الصورة تخبر بدنو أجل النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله قد أتم الدين على رسوله صلى الله عليه وسلم بفتح مكة وإظهار الدين وإعزاز أهل الإسلام، فقال جل وعز: فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. هذا نهاية المطاف. فبكى رضي الله عنه لعلمه الدقيق وثاقب فقهه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أوشك على توديعهم ومفارقتهم، فلم يفهمها في هذا الموقف إلا أبو بكر. أما هذه الموعظة يقول العرباض بن سارية قالوا يا رسول الله كأنها موعظة مودع، الكثير فهموها لأن اللفظ ظاهر فيها، وطوى الموعظة لم يخبرنا بها إلا أنه وصفها، ما جاء في شيء من كتب السنة ذكر هذه الموعظة، وإنما جاء وصفها بأنها موعظة بليغة وجلت منها القلوب يعني خافت وذرفت منها العيون، فقالوا كأنها موعظة مودع يا رسول الله فأوصنا. فقال هذه الوصية العظيمة: عليكم أوصيكم بالسمع، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. الشاهد من الحديث هذا: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، وفي لفظ من بعدي: تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. هذا الأمر منه صلى الله عليه وسلم وهذه الوصية كانت لها مقدمة وتوطئة، وهي قوله عليه الصلاة والسلام قبلها: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي إلى آخر الحديث. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وهو من آخر ما أوصى فيه، أمر بأن نلزم سنته عليه الصلاة والسلام لا سيما عند الاختلاف، والخلاف واقع ولا بد، فإذا حدث الخلاف فكل عاقل من المسلمين يفهم ويعلم أن المرجع والفصل والحكم هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إذ في حياته كان المرجع هو عليه الصلاة والسلام، أما بعد وفاته فالمرجع إلى سنته صلى الله عليه وسلم. فما نصت السنة على وجوبه أو الندب إليه أو تصويبه وتحسينه أو تقبيحه أو النهي عنه وجب الأخذ به والكف عما نهي عنه، فحينئذ يسعد الإنسان. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما طلب منه الوصية قالوا له أوصنا، قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، هاتان مسألتان. فتقوى الله كلمة جامعة لكل خير مباعدة عن كل شر، والسمع والطاعة للأئمة والولاة. وإن تأمر علينا عبد حبشي، لأن في الاجتماع على الأئمة خير الدنيا والآخرة، تقوم سوق الدنيا ويقوم سوق الدين، فالدنيا يطمئن الناس ويأمنون على أنفسهم وأموالهم وأعراضهم، وتأمن لهم سبلهم ويؤدون عباداتهم وتقوم لهم شعائرهم، ودنياهم تقوم لهم أسواقهم وتدر عليهم أرزاقهم. وإذا خرج على الأئمة حصلت الفوضى وحصل الشر العظيم، فقطعت السبل وسفكت الدماء وانتهكت الأعراض، ولم يأمن الناس على أنفسهم ولا على أموالهم ولا على أعراضهم، وتعطلت العبادات، وحينئذ يدخل الناس في هرج ومرج، نسأل الله العافية والسلامة. هذا ملخص هاتين الكلمتين السابقتين، والكلام فيها طويل. ثم قال وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. ما هو المخرج منه؟ قال عليكم بسنتي. فإذا الطريق الصحيح عند وقوع الخلاف وحدوث الخلاف والاختلاف هو الرجوع إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتمسك بها، فما نصت السنة عليه أخذ به، وما له فلا. ونحن نركز على السنة، ليس معنى ذلك أننا لا نرجع إلى القرآن، معاذ الله، لكن لأن هذه السنة شارحة للقرآن، مبينة للقرآن، موضحة للقرآن. فالنبي عليه الصلاة والسلام بين هذا القرآن البيان العظيم. ولذلك إذا نظرت إلى كتب التفسير تجد أعلاها وأغلاها ما فسر القرآن بالقرآن والسنة، وما كان بالرأي فإن الرأي مجال أخذ ورد، وما كان باللغة فإن اللغة قد تصيب وقد تخطي. فالشاهد النبي صلى الله عليه وسلم هو الموضح لهذا القرآن والمبين له والشارح له عليه الصلاة والسلام. فقال هنا عليكم بسنتي، قالوا لأن القرآن تأتي الكلمة منه وتحتمل وجوها، أما السنة فهي واضحة صريحة في الوجه الواحد، القرآن حمال وجوه، يعني يحتمل هذا ويحتمل هذا ويحتمل هذا، أما السنة فلا، إذا جاءت شارحة للآية فليس فيها إلا هذا المعنى وما عداه فباطل. ولهذا قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه في أهل الأهواء لا تجادلوهم بالقرآن فإنه حمال وجوه، يعني يحتمل عدة معاني، وأي المعاني هو الصحيح؟ هو الذي نصت عليه السنة. قال ولكن جادلوهم بالسنة، يقول عمر رضي الله عنه لا تجادلوهم يعني أهل الأهواء بالقرآن فإن القرآن حمال وجوه، ولكن جادلوهم بالسنة، لأن السنة واضحة شارحة محددة لمراد الله جل وعز في كتابه. ولهذا جاء الخوارج وفهموا من قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فهموا منها الكفر المطلق في جميع الأحوال. فناقشهم عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما بعد أن استأذن أمير المؤمنين في زمانه علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، فقال له: أتأذن لي أو أستأذنك في مناظرتهم؟ فقال: إني أخشاهم عليك. قال: لا تخاف. فلبس أحسن حلة وجاء إليهم رضي الله تعالى عنه يناظرهم، فلما رأوه قال بعض رؤوسهم: وقد خافوا منه، خافوا أن يفلجهم بالحجة. وكان الأمر كما كان كما ظن، قالوا: هذا من قريش، والله قد قال في قريش: بل هم قوم خصمون فلا تجادلوه. يعلمون أن عبد الله بن عباس بحر في العلم، فما استطاعوا أن يطعنوا فيه بشيء حتى يمنعوا الذين انحازوا إليهم وتبعوه من أن يستمعوا له، لأنهم يعلمون لو استمعوا له سيفند مزاعمهم الباطلة وسيهتدون إن شاء الله. فما وجدوا شيئا يصدون به عن سماع قوله إلا هذه العبارة: عبد الله بن عباس قالوا من قريش، والله جل وعلا قد قال في قريش: بل هم قوم خصمون فلا تستمعوا له. فلما جاء رضي الله تعالى عنه إليهم اختلفوا هم فيما بينهم، فقال بعضهم: ليش ما نسمع؟ لا نسمع ونحن لنا عقول. وفعلا الذين استمعوا ووفقهم الله اهتدوا، فناظرهم وعاد على يديه نحو الثلث من هؤلاء. وهذا فضل من الله تبارك وتعالى، والسبب فيه الدنو إلى أهل العلم والقرب من أهل العلم ومجالسة أهل العلم وسماع أهل العلم الذين يقولون قال رسول الله قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أولئك فركبوا رؤوسهم فضلوا، والسبب: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال لهم: أنتم عمدتم إلى آيات نزلت في الكافرين فنزلتها في أهل الإيمان، والله جل وعلا قد قال: الكافرون الظالمون الفاسقون. ففيه ثلاث مراتب: فيه كفر وفيه فسق وفيه ظلم، ما هو كلها مرتبة واحدة. فقد يكون الإنسان حاكما كافرا، وقد يكون بسبب حكمه فاسقا، وقد يكون بسبب حكمه ظالما ولا يكون كافرا، وأنتم سقطوها مساق واحد. نعم، فبين لهم رضي الله تعالى عنه. فالشاهد: هذه السنة موضحة للقرآن ولا تحتمل وجوه كما هو الشأن في كتاب الله تبارك وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يقول: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها إلى آخر الحديث. إذن فحال الخلاف أو وقت الخلاف وحصول الاختلاف المخرج منه لزوم السنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم مع لزوم السنة حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: وإياكم ومحدثات الأمور. فحذر حظ وحث وحذر. فهذا الحديث جمع بين التعليم والترغيب فيه وبين التحذير من ضده، الحث على تعلم الخير: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، ثم حض على التمسك بها، ثم حذر من ضدها: وإياكم ومحدثات الأمور. ثم حتى يقع التحذير موقعه ويبلغ في النفوس قال: فإن كل محدثة بدعة. هذا هو السبب الذي جعلني أحذركم من المحدثات: كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله جل وعز: فإن لم يستجيبوا لك من بعد ما جاءك من الحق فاعلم أنما يتبعون من العلم فاعلم أنما يتبعون أهواءهم فإن لم يستجيبوا لك من بعد ما جاءك من العلم فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فأخبر أن هؤلاء بعد معرفة الحق وتركهم له إنما يتبعون أهواءهم، فسماهم الله ظالمين، وأخبر أنه لا يهدي هذا النوع من الناس، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فالشاهد هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، مآلها إلى النار. إذن فالضلال وأهله في النار، وأهل السنة هم أهل الفضل والخير في الدنيا وفي الآخرة. فإذن المخرج من الخلاف والاختلاف عند وقوعه هو ركوب السنة ولزوم السنة والعكوف عليها والتمسك بها، فإن في ذلك النجاة كما أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. هذا الخطاب للصحابة، وقد رأوا أول الخلاف والاختلاف، فما عسى أن نقول نحن اليوم والدنيا تموج يمنة ويسرة بالخلافات والشرور، نسأل الله العافية والسلامة. هذا شر عظيم، وويل لمن أرهق نفسه وأدخلها من غير علم في مثل هذه الاختلافات. فالواجب، شكر الله لك، فالواجب على العبد المسلم أن يطلب النجاة لنفسه، وذلك بلزوم السنة. يقول الزهري رحمه الله: كانوا يقولون لنا السنة كسفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك. إذن فالبحر الذي تمشي وتمخر فيه هذه السفينة وتشق عبابه وأمواجه المتلاطمة هو بحر الأهواء والبدع والضلالات، وهذه السفينة تعبر فيه. وهذا ليس تعبيري أنا، بل هو تعبير النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قد جاء في صحيح مسلم من حديث حذيفة حينما سأله عمر رضي الله تعالى عنه: أيكم يذكر حديثا في الفتن التي أخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فكل واحد قام من الصحابة وقال: أنا. قال: لعلكم تقصدون فتنة الرجل في أهله وماله. قالوا: نعم. قال: لا، ما قصدت ذلك، تلكم تكفرها الصلاة والزكاة والحج، ولكن أقصد الفتن التي تموج كموج البحر. هذه الفتن التي تموج كموج البحر، السفينة التي تمخر فيها هي سفينة السنة، وقادت هذه السفينة هم أهل العلم بالسنة، فهم الذين إذا ركب معهم الراكب كان كالراكب في سفينة نوح مع نوح عليه الصلاة والسلام. قال: يا بني اركب معنا. قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. فكان من المغرقين. فالذي يدعى إلى الركوب في سفينة النجاة والسلامة سيكون ويأبى، فيكون حظه الغرق والهلاك. فهنا البحر فتن تموج كموج البحر، يصبح الرجل فيها ويمسي، يصبح مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا عياذا بالله من ذلك. هذا الموج الذي يتلاطم هو موج الفتن، والسفينة فيه سفينة السنة، من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك، نسأل الله العافية والسلامة. فلا بد إذن من معرفة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذن هنا الحظ والحث مع التحذير، فلا بد في التعليم من هذا وهذا، الترغيب والترهيب، لا بد من البيان للشيء وبيان محاسنه والتحذير من ضده، لأن الضد يظهر حسنه الضد، وبضدها تتميز الأشياء. فهنا يا معشر الإخوان، تسمعون حديث العرباض رضي الله عنه، وهو في أبي داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم، سنده صحيح، حديث مشهور، النبي صلى الله عليه وسلم جمع فيه بين الأمرين، بين الحث على لزوم سنته والتمسك بها والتحذير من الأهواء والبدع. فهذا فيه أعظم رد على من يقولون، ونسمع ذلك بكثرة، يقول: أنت علم الناس الخير وهم يعرفون الشر. لا، ما كل أحد يعرف الشر، فهناك أناس يحتاج إلى التنصيص أن هذا شر وأن هذا غلط وأن هذا باطل. نعم، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى أهل الأهواء وأهل الباطل وأهل الشر قد يظهرون هذا الشر في صورة الحق والخير، فالناس ما هم كلهم على مستوى واحد، يحتاجون إلى من يكشف هذه الشبه ويرفع عنهم اللبس ببيان أن هذا وإن زخرف فهو باطل وهو شر. فلا بد من التحذير مع التعليم، ومن ترك هذه الطريقة فقد أخطأ طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في التعليم. فإذا ما هو أنا أرد على هذا، وإنما هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد عليكم وإياكم. فجمع بين البشارة والحث على هذا، وجمع بين النذارة في هذا الحديث. إذن فطريق النجاة، طريق السلامة، هو التمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عقيدة وشريعة وأخلاقا، عقيدة وعبادة وأخلاقا. في العقائد تقوم بتصفية العقائد من الشرك كبيره وصغيره، تحقق لا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله لا تنفع صاحبها إلا إذا جاء بشروطها، وشروطها سبعة: علم وإخلاص ويقين وصدق وانقياد ومحبة وقبول. علم يقين وإخلاص وصدق، وصدق كما محبة وانقياد والقبول لها. فالعلم المنافي للجهل، والإخلاص المنافي للشرك، والقياد المنافي للرد، واليقين المنافي للشك، والمحبة المنافية للبغض، والانقياد المنافي للرد، والقبول المنافي للإعراض، والمحبة المنافية للبغض. فلا بد من ذلك، تعلم لا إله إلا الله على الوجه الصحيح. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يعلم لا إله إلا الله دخل الجنة. يعلم ما معنى هذه الكلمة، معناها الذي دلت عليه، الذي ينفعه عند الله تبارك وتعالى. فإذا كان لا يعرف معنى لا إله إلا الله هذه مصيبة، وهو من المسلمين. لا إله إلا الله قائمة على ركنين: على نفي وإثبات. لا إله نفي جميع المعبودات من دون الله تبارك وتعالى، وإلا الله إثبات العبادة لله وحده لا شريك له سبحانه وتعالى. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فهذه الآية مبينة لذلك، وهذا الذي أمرنا الله سبحانه وتعالى به. ولا إله إلا الله لا تنفع صاحبها بلا عمل، لا بد لها من عمل، فهي مفتاح الجنة. قيل لوهب بن منبه: أليست لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال: بلى، ولكن يا ابن أخي ألست ترى أنك إن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك، وإن جئت بمفتاح بلا أسنان لم يفتح لك؟ قال: نعم. قال: فكذلك لا إله إلا الله، نحن الآن نرى هذا بأنفسنا، تذهب عند الصباب السباك الذي يسبك المفاتيح ويعطيك المفتاح أملس، يلا أدخله في الباب، لا يدخل، وقد يدخل لكن لا يفتح حتى يخرمه ويطلع له الأسنان، فإذا أدخلت بالأسنان فتح لك وقلص لك القفل فدخلت. فهكذا لا إله إلا الله هي مفتاح الجنة، لكن لها أسنان، فإذا لم تأتي بأسنانها وهي العمل لم تفتح لك الجنة. فإذا لابد من لا إله إلا الله، وعلم بلا إله إلا الله، وبعمل بما دلت عليه لا إله إلا الله، هذه الكلمة العظيمة التي تشفع لصاحبها يوم القيامة. فإن حصل له ما حصل فإنه يشفع له بإذن الله تبارك وتعالى. بل هذه الكلمة مع العمل بها هي التي طاشت بالتسعة والتسعين سجلا التي جاء بها لذلكم الرجل، ووضعت 99 سجل في كفة، كل سجل منها مد البصر مليئة بالسيئات. ويقول الرب جل وعز لذلكم الإنسان: أتعرف هذه؟ يقول: نعم يا رب. قال: أتنكر منها شيئا؟ قال: لا يا رب. قال: أظلمك كتبتي؟ قال: لا يا رب. قال: ألك عذر؟ قال: لا يا رب. ألك حسنة؟ قال: لا. قال: بلى، إنك اليوم لدينا لا تظلم. فتؤتى بالبطاقة، هذه البطاقة الصغيرة التي استصغرها هو. قال: وما تبلغ هذه البطاقة بجانب 99 سجلا؟ كل واحد مد البصر، لكن هذه البطاقة لا إله إلا الله تحققت فيها أركانها وشروطها، هذه فيها الأعمال الصالحة ثقلت بلا إله إلا الله، فوضعت هذه البطاقة الواحدة في الكفة الأخرى فطاشت 99 سجلا، فأدركت ذلكم الشخص رحمة الله تبارك وتعالى. كل الذنوب فإن الله يغفرها، ما شيع المرأة إخلاص وإيمان. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا في الآية الأخرى، كلاهما في سورة النساء في الأولى 36 وهذه بعد 100، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما لا أعظم من الشرك، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، لا أحد أبعد منه في الضلال عياذا بالله من ذلك. فلا بد من التحقيق لهذه العبادة والتحقيق لهذه العقيدة حتى تنتفع بها أيها المؤمن عند الله تبارك وتعالى. إذن فسبيل النجاة هو ركوب سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم ولزومها، فإن هذا هو الخير كل الخير، والبعد عنه هو الشر كل الشر، نسأل الله العافية والسلامة. وقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث العرباض بن سارية أيضا أنه قال إياكم والبدع، إياكم والبدع، حذرنا صلى الله عليه وسلم من البدع قبل أن تحدث، فكيف بنا نحن الآن والبدع قد تعددت وتنوعت والدعاة إليها قد كثروا لا كثرهم الله، فنسأل الله العافية والسلامة. معنى هذا أن الاجتهاد في حقنا أوجب في التحذير منها وبيانها للناس وتخويفهم منها وبيان مغبتها وسوء عاقبتها عند الله تبارك وتعالى. فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحذر أصحابه وهم بين ظهرانيه وهو بين ظهرانيهم لم تحدث فتنة ولا بدعة، فكيف بأمته الذين حدثت فيها البدع وتنوعت؟ إن الواجب علينا أن نهتم لهذا الأمر كما اهتم به النبي صلى الله عليه وسلم. تدرون لماذا يا معشر الإخوان؟ لأن البدع سبب للعنة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، البدع سبب للعنة الله لعنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما جاء ذلك في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها المخرج في الترمذي والطبراني الكبير والأوسط، وكذلك الحاكم والطحاوي في المشكل وابن أبي عاصم في السنة مختصرة. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها ستة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ستة لعنتهم ولعنهم الله، ستة لعنتهم ولعنهم الله. وفي لفظ اليافعي سيأتينا إن شاء الله تعالى سبعة لعنتهم ولعنهم الله. قالت عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين تقول قال النبي صلى الله عليه وسلم ستة لعنتهم ولعنهم الله، وكل نبي مستجاب الدعوة. من هم هؤلاء الستة؟ علماء السنة الذين يصنفون في الحث على السنة لا يذكرون منها إلا واحد المتعلق به، وهو لزوم السنة والتحذير من تركها، لكن هذا في الطبراني وفي الترمذي وابن حبان والطبراني في الكبير والأوسط وغيرهم كما ذكرت لكم هذا لفظه، ستة لعنتهم ولعنهم الله، وكل نبي مجاب الدعوة. هؤلاء الستة من هم؟ الزائد في كتاب الله واحد، الثاني المكذب بقدر الله تعالى، المكذب بقدر الله تعالى، الثالث المتسلط بالجبروت فيعز من أذل الله ويذل من أعزه الله، يعني الظالم الغاشم يعلي أهل الفجور ويذل أهل البر والاستقامة والإيمان، هذا هو الثالث المتسلط بالجبروت فيعز من أذل الله ويذل من أعز الله، الرابع المستحل من عترة ما حرم الله، المستحل من عترة ما حرم الله، يعني من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، الخامس التارك لسنتي، وهذا هو الشاهد التارك لسنتي. إذن الزائد في كتاب الله، المكذب بقدر الله، المتسلط بالجبروت، المستحل من عترة النبي صلى الله عليه وسلم ما حرم الله، التارك لسنتي، هذا الذي يذكره علماء السنة في باب لزوم السنة والتحذير من ضدها. فالتارك لسنة النبي صلى الله عليه وسلم بعدما تبينت هذا أمره عظيم. قد يستكثر الآن بعض الناس هذا، وهذا الحديث إسناده حسن. السادسة المستأثر بالفيء، المستأثر بالفيء يعني دون الغزاة معه، يغزو فإذا جاءت الغنيمة أخذها هو، لا ينفلهم لا يعطيهم حق الله منه. بعدما يخرج حق الله الواجب يخرج حق الغزاة معه، لا هو يستأثر بالفيء تماما فيأخذه، فلا يخرج منه لا حق الله ولا حق من معه. فالشاهد هذا الذي يستأثر هو السادس. المقصود هذا الحديث حسن الإسناد، وبعضهم يستكثر، أقول له لا، إن في القرآن ما هو أكثر. فاسمعوا قول الله تبارك وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فماذا بعد هذا؟ من يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى. الإنسان قد يقع جهلة أو خطأ، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله قد فعلت، لكن بعدما تبين له أن هذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيعرض عنها، فقد عرض نفسه للعنة الله ولعنة رسوله صلى الله عليه وسلم بنص هذا الحديث، حديث عائشة: ستة لعنتهم ولعنهم الله وكل نبي مستجاب الدعوة. يعني من لعنه رسول الله استجاب الله لعنة رسوله صلى الله عليه وسلم فيه. ستة لعنتهم ولعنهم الله وكل نبي مستجاب الدعوة. وهذا الحديث كما قلت لكم حديث حسن، اختلف في بعض رجاله، والحق أنه حديث حسن، وله أيضا شاهد كما قلت لكم من حديث اليافعي، وهو عمرو ابن سعواء اليافعي، عمرو ابن سعواء اليافعي رضي الله عنه، عند الإمام الطبراني في المعجم الكبير في المجلد 17، وزاد فيه قال: سبعة، فالسابعة لا شاهد لها، فالمراد من أراد مراجعة فليراجعه. فالحديث مروي عن صحابيين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن أم المؤمنين عائشة وهي العلم، وعن هذا الصحابي الجليل الذي سمعتم وهو عمرو بن سعواء اليافعي رضي الله عنه. فالنبي عليه الصلاة والسلام لعن التارك لسنته، يعني بعدما تبين له. فإذا ترك السنة يا معشر الإخوان سبب للعنة الله ولعنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن يقوى على أن يعرض نفسه للعنة الله ورسوله عليه الصلاة والسلام؟ هذه مصيبة عظيمة وبلية كبيرة، فالواجب علينا أن نحذر كل الحذر، وأن نخاف الله سبحانه وتعالى في أنفسنا، وأن نخاف على أنفسنا. إذا بينت لنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم فلا نقابلها إلا بالتسليم والقبول والترحيب، فعلى العين والرأس. إذن ما ترك قوم السنة بعد معرفتهم بها أو بعد تعريفهم إياها إلا عرضوا أنفسهم لهذا الوعيد عياذا بالله من ذلك. إذن هذا وعيد آخر، فمن خالف السنة فقد تعرض له. والأول فيما تقدم عرض نفسه للضلالة وعرض نفسه لدخول النار عياذا بالله من ذلك، وكل ضلالة في النار. ثم إن ترك السنة وعدم لزومها والاحتفاء بها وتعظيمها سبب للهلاك، هلاك في الدنيا وهلاك في الآخرة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم تركنا على البيضاء ليلها كنهارها كما في حديث العرباض، لا يزيغ عنها إلا هالك. فمن ترك السنة ولزومها فقد عرض نفسه للهلاك، فقد أهلك نفسه وأوبقها في الدنيا بالضلال، وفي الآخرة بالعذاب والنكال عند الله تبارك وتعالى. بالضلال يبقى في حيرة متخبط لا يدري أين هو، بينما الناس في أمن وراحة نفسية هو في غير ذلك تماما، لا يدري ما هو الصواب، لا يدري ما هو الحق، لا يدري أين الصواب، لا يدري أين الحق، فهو مع نفسه في عراك. ولهذا شهد بهذا رؤوس كانوا في الضلالة ثم هداهم الله في آخر أمرهم إلى السنة فتابوا وعادوا، فشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا في حيرة واضطراب من رؤوس أهل البدع، رؤوس في البدع، كانوا علماء لكنهم على البدع. ولهذا يقول قائلهم: لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم، فلم أرى إلا واضعا كف حائل على ذقن أو قارعا سن نادم. مع أنهم علماء لكن علماء في الضلال في البدع، فجاءتهم الحيرة، فكيف بمن دونهم؟ فإذا لزوم السنة سبيل للهداية، وترك السنة سبيل للوقوع في الضلال، كما أن لزوم السنة سبب للنجاة وترك السنة سبب للهلاك. وأيضا لزوم السنة صاحبه فائز، لأن الله سبحانه وتعالى قد وعده بالخير العظيم ووعده بالجزاء والنعيم عنده تبارك وتعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، نسأل الله العافية والسلامة. أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. فهؤلاء الذين يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم معه في هؤلاء في هذه المنازل، لأنهم قد استكثروا ذلك فقالوا إن هذه المنازل لا يبلغها إلا الأنبياء والمرسلون، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بلى، قوم آمنوا بالله وصدقوا المرسلين، وتلا عليهم هذه الآية صلوات الله وسلامه عليه. فإذا كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. والمعنى أن من أخذ بسنته عليه الصلاة والسلام واتبعه عليها فإنه قد هدى نفسه إلى الخير، ومن ترك ولوى عنقه فقد أعرض عن ذلك وعرض نفسه للوعيد الشديد عياذا بالله. فمن ترك السنة فقد أبى، ومن تبع السنة فقد أطاع هذا النبي صلى الله عليه وسلم. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإذا اتباع السنة سبب لمصاحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم، وترك السنة وعدم الإقبال عليها والاهتمام بها ورفع الرأس بها سبب لدخول النار والعياذ بالله. ثم إن تارك السنة والراغب عنها متوعد بوعيد شديد، والنبي صلى الله عليه وسلم نفاه عن أن يكون من أهله وأصحابه وأتباعه، فقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي نعرفه جميعا: من رغب عن سنتي فليس مني. فقل لأولئك المخالفين لسنة النبي صلى الله عليه وسلم: الراغب عن سنته ليس منه. وهذا وعيد عظيم، هذا وعيد شديد، نحن نسمعه وكثير منا لا يقدره حق قدره: من رغب عن سنتي فليس مني. سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تطيل ثوبك أسفل من الكعب، تجد بعض الناس إذا قلت له هذا يهزأ بك، هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أزرة المؤمن، يقول النبي عليه الصلاة والسلام، أزرة المؤمن إلى نصف كعبه، وإن زاد أعلى شيء آخر حد مسموح له به إلى الكعبين، وما أسفل من الكعبين ففي النار. أما ما أسفل من الكعب هذا ليس للرجال، للنساء، لأن المرأة عورة ومأمورة بأن تطيل ذيلها. قالت أم سلمة للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إحدانا يكون لها الثوب فينكشف عنها، قال: لترخيه شبرا. لما سمعت قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أسفل من الكعبين في النار، قال: ترخيه شبرا. قالت: يا رسول الله، إذن تنكشف، شبر ما يكفي، إذن تنكشف. فقال عليه الصلاة والسلام: إذن لترخيه ذراعا. المرأة ما مسموح لها أن تجر ذيلها ثوبها ذراعا. لماذا؟ كل ذلك من الحرص على سترها. وقالت رضي الله تعالى عنها: يا رسول الله، إن المرأة تصلي في الدرع الصابغ، أيكفيها؟ قال: نعم، إذا كان يغطي ظهور قدميها، يعني إذا وقفت نزل الثوب الدرع فغطى ظهور قدميها، نزل إلى الأرض. وسابغ الدرع وفي الخمار جاز لأنثى لو بلا إزار. يقول شيخ شيوخنا في النظم: فإذا كان الثوب سابغا يكفيها، يغطي قدميها، يقف معها على الأرض فتتغطى أظهر القدمين. أما الرجل فلا. فإذا قلت له: يا عبد الله، لا يجوز هذا، قال: أنا ما أفعل خيلاء. يا ابن الحلال، هذا باب وهذا باب. أما لو فعلته خيلاء فالعذاب عذاب آخر: ثلاثة لا ينظر الله إليهم، ولا يكلمهم يوم القيامة، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم. منهم المسبل الذي يجر إزاره خيلاء، المنان والملفق سلعته بالحلف الكاذب، ثم الذي يجر إزاره خيلاء، هذا عذابه عذاب آخر. ويقول عليه الصلاة والسلام: بينما رجل يمشي في حلته، يتبختر في حلته تعجبه نفسه، إذ خسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. فهذا عذاب آخر غير العذاب الأول. أما مجرد الإسبال ففي النار عياذا بالله من ذلك. نعود فنقول: إن لزوم السنة كما قلنا سبب للنجاة، وتركها سبب للهلاك، ولزوم السنة سبب للسلامة من الوقوع في البدع، ولزوم السنة سبب للنجاة من الضلال، ولزوم السنة سبب للفوز بالجنات مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولزوم السنة سبب للسلامة من التعرض للعن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولزوم السنة سبب للنجاة من الفرقة، ولزوم السنة سبب أيضا للنجاة من دخول النار، ولزوم السنة أيضا ممدحة لأهلها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر بقوله عليه الصلاة والسلام: يا ليتنا نرى إخواننا. فقال عليه الصلاة والسلام، فقال له أصحابه رضي الله تعالى عنهم وعليه الصلاة والسلام: أولسنا إخوانك؟ قال: لا، أنتم أصحابي، ولكن إخواننا الذين يأتون من بعدي فيجدون كتبا يؤمنون بها للعامل منهم أجر 50. قالوا: منا يا رسول الله؟ أو منهم؟ قال: بل منكم. فهذا ممدحة لمن تمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان. وذلك لأن الصحابة رضي الله عنهم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ظهرانيه فيسليهم ويصبرهم، وهؤلاء في آخر الزمن مع قلة الموافق وكثرة المخالف فصبروا أنفسهم فاستحقوا مثل هذا الأجر. ولزوم السنة دلالة على محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قل: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ولزوم السنة سبب أيضا لقبول الأعمال، فإن أي عمل ليس عليه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مردود على صاحبه كائنا ما كان. فعلى العبد أن يتقي الله في نفسه وأن يراقب الله في نفسه. ونختم بهذا حديثنا ونأخذ ما يسره الله سبحانه وتعالى من الأسئلة، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. هنا يقول السائل: هل نقول إنه صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي ولم يقل القرآن، لأن السنة تحتمل معنى واحد؟ هذا بيناه، قلنا نعم، لأن السنة لا تحتمل وجوها كما يحتملها القرآن، كما قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال لا تجادلوهم بالقرآن فإنه حمال وجوه، يعني يحتمل هذا المعنى ويحتمل هذا المعنى، والمبطل قد يأخذ المعنى الذي يريد فيحاجك به، بينما هذا المعنى الذي استدل بالقرآن أو بالآية عليه ليس هو مراد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فإننا نحن نعلم أن تفسير القرآن يكون بالقرآن أولا وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك بما جاء في لغة العرب كما قال ابن عباس بما تعرفه العرب في لغتها، ثم بعد ذلك ما يكون إلا الرأي، والرأي مردود، فلهذا إنما جاءنا الدين بالأثر لا بالرأي، إذ لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى، كما قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وقال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يا أيها الناس اتهموا الرأي في دين الله، فإني قد رأيتني في يوم الحديبية لو استطعت أن أرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض أمري لفعلت. ثم ذكر القصة في الصلح مع كفار قريش رضي الله تعالى عنه. فالإنسان لا يتهم إلا رأيه، أما كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم فنحن نوقن، وإن لم يظهر لنا في بعض الأحيان نوقن أن المراد منهما أعلى مراد وأعز مراد وأصح مراد، وإن لم تدركه أفهامنا في بعض الأحيان. نعم. وهذا سائل يسأل يقول ما رأيكم حفظكم الله بهذه القاعدة لا نجعل اختلافنا في غيرنا سبب للخلاف بيننا. هذا كلام باطل، هذا كلام باطل، لأنه قد يكون الخلاف بيني وبينك في أهل الأهوى، فأنت تزكي صاحب البدعة وتمدحه وأنا أحذر الناس منه، فأيهم الناصح لدين الله ولعباد الله، أنا أو أنت؟ الذي حذر من الأهوى وأهلها هو الناصح لدين الله تبارك وتعالى، أما الذي أوى إلى أهل الأهواء والبدع فهذا منهم، لأن المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. والإمام أحمد رحمه الله تعالى قد استدل على هوى الرجل وانحراف الرجل بطرحه السلام على أهل الأهوى رحمه الله تعالى، فقال إذا رأيت الرجل يسلم على الرجل من أهل الأهوى فاعلم أنه يحبه، ثم استدل بحديث أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. فأهل الأهواء إذا كنت أنت تزكيهم وهذا يحذر منهم، وأتباعك يقولون لا ليسوا هم أهل أهواء، أو الأمر سهل والخطب يسير، أو لا تفرقوا المسلمين، أيهم أنصح لدين الله ولعباد الله؟ لا شك أنه الذي حذر منهم. فكونك تقول لا نجعل خلافنا سببا أو في غيرنا سببا في خلافنا هذا غير صحيح، بل هذا الكلام عليه تحفظ، نسأل الله العافية والسلامة من مثل هذه العبارات التي بدأت تظهر للناس اليوم، ففرقت أهل السنة. أهل السنة في القديم كان الخلاف بينهم وبين أهل الأهواء، أما الآن فاندس في صفوفهم بعض المشبوهين وإن تزينوا بالسنة، فما فعلوا فيهم أعظم مما فعله أهل الأهواء، نسأل الله العافية والسلامة. وهذا يسأل يقول هل يمكن أن يكون الرجل سلفيا يعني على طريقة السلف الصالح وهو فاسق؟ نعم صحيح، يكون سلفيا لكنه فاسق، هذا الذي قال فيه العلماء فساق أهل السنة، بمعنى أنه على عقيدة صحيحة ليس مشركا، وعلى أيضا طريقة صحيحة يعني ليس مبتدعا، لكن وقع في الهوى، زنى مثلا أو شرب خمرا مثلا، لكن هو سني ليس من المبتدعة، فهذا الذي قال فيه علماء الإسلام فساق أهل السنة، فهذا هو المعنى فساق أهل السنة، فقد يكون على طريقة السلف ولكنه وقع في مثل هذه المعاصي عياذا بالله من ذلك، نسأل الله جل وعلا أن يستر علينا وعليكم وأن يعافينا وأن يحمينا. وهذا أيضا سؤال يقول إذا أدركت جماعة بعد الرفع من الركوع للركعة الأخيرة من الصلاة ودخلت معهم في الصلاة، وبعد أن سلم الإمام قامت جماعة أخرى، هل أسلم وأدخل مع الثانية أم لا بد من إكمال صلاتي؟ نقول له لا، إذا كنت قد دخلت معهم في الصلاة فاستمر في صلاتك وأكمل صلاتك، ولك الأجر إن شاء الله، فإن الأمر بيد الله تبارك وتعالى. نعم. وسؤال آخر يقول: بعض القنوات الآن، في بعض القنوات الآن مدح للنبي صلى الله عليه وسلم، ويتغنون به باستخدام آلة الطرب الموسيقى، كما أن بعض المادحات نساء، فأفتونا في ذلك. يقول: قد أغنى الله رسوله صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء، فقد مدحه في كتابه العظيم بممادح لا يقوم لها أهل الأرض جميعا لو أرادوا أن يمدحوه، وقد بين صلى الله عليه وسلم ما خصه الله به من الفضائل في صحيح سنته عليه الصلاة والسلام، ما في بعضه الغنية عن ملء الأرض من مدح هؤلاء له صلى الله عليه وسلم، فنحن لسنا بحاجة إلى مدح هؤلاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أيمدح رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الأغاني على الموسيقى والمعازف وهو الذي نهى عنها، وهو الذي أخبر أنها في سبب في غضب الجبار سبحانه وتعالى، وقد أخبر أن قوما من أمته يأتون في آخر الزمان يستحلون الحرى والحرير، يعني الزنا ولبس الحرير والقيان والمعازف، يصبحون وقد مسخوا قردة وخنازير، نسأل الله العافية والسلامة. فلا يمكن أن ينال ما عند الله تبارك وتعالى إلا بطاعته، ومدحنا للنبي صلى الله عليه وسلم ليس في وقت محدود. أنت انظر إلى أهل السنة الآن في مجلسنا هذا، كم صلينا وسلمنا على رسول الله عليه من ربه أفضل الصلاة والسلام؟ لا عد له. ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم الإكثار من الصلاة والسلام عليه، فإن هذا من أجل الطاعات وأعظم القربات عند الله تبارك وتعالى. فأهل السنة وأهل الحديث وأهل الآثار والأخبار وأهل العلم الشرعي مجالسهم مليئة بالثناء على رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكره دائما وأبدا صلوات الله وسلامه عليه، فما ينقلبون من المجلس الواحد إلا وقد صلوا عليه مئات أو ألوف صلوات الله وسلامه عليه. وقد قال عليه الصلاة والسلام: أولى الناس بأكثرهم علي صلاة، وهذا المراد به مع ما سبق الكلام عليه، ليس المراد الصلاة عليه مع تضييع دين الله تبارك وتعالى، فإن هذا ليس بنافع صاحبه. فهذا أبو طالب كم له من الممادح في النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه ما نفعه إلا بشيء واحد: تخفيف العذاب عنه وهو في النار. فإذا كان الإنسان يمدح النبي صلى الله عليه وسلم في وقت معين وهو تارك لسنته، هذا لا فائدة له في هذا المدح. نعم. وهذا يسأل عن حديث الذين يذادون عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم فيقول عليه الصلاة والسلام: أمتي أمتي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدث بعدك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا يقول: هذا فيه الوعيد لمن أحدث البدع. هذا إنما حمله للعلم على الذين ارتدوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم وماتوا على الردة. نعم. وهذا يقول: كيف يوفق المرء بين طلب العلم طويل الدرب وبين طلب الرزق الذي يتطلب أو تطلب ظروفه العمل، وقد يأخذ العمل جل وقته من الليل والنهار؟ هو يعرف نفسه، إذا كان هكذا عنده الخميس والجمعة. نعم، إذا كان عنده الخميس عنده الجمعة. المهم أنه إن رغب فالراغب يقطع الحبال، وإذا أدبر فالمدبر لا تأتي به الحبال ولو ربطته بالحبال، فإنه يستطيع أن يوفق بين هذا وهذا. وقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتناوبون في العلم، فإذا جعلت لك أخا يسجل لك ويأتيك بعلم اليوم من الشيخ الذي تدرس عليه أنت وإياه، فهذا حسن. فقد كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وهو أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه يتناوب مع جار الله النزول إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كان عليه رضوان الله يسكن في عوالي المدينة. وقد جاء في الحديث عنه قال: كنت أنا وجار لي في عوالي المدينة نتناوب النزول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فينزل يوما وأنزل يوما، فإذا نزلت جئته بخبر ذلك اليوم، وإذا نزل جاءني بخبر ذلك اليوم الذي نزل فيه. فأنت تستطيع أن توفق إذا حرصت، استطعت أن توفق بإذن الله تبارك وتعالى. وهذا يقول: ما هي الطريقة المثلى لقراءة كتب الفقه؟ الطريقة المثلى أنك تقرأها على شيخ يدلك على الراجح والمرجوح، ويبين لك الحديث الصحيح من الحديث الضعيف، ويبين لك هذا القول أهو ضعيف أو صحيح عن ذلكم الإمام أصحاب المذاهب المتبوعة، فلا بد من قراءتها على عالم. أما أن تقرأها على نفسك لا، هذا ناحية. وناحية ثانية، هذه الكتب إنما تقرأ ليستعان بها على فهم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أن تكون هي الحاكمة، فإذا دعيت بالحديث الصحيح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقيل لك إن هذا الحكم الذي ذكره الكتاب الفلاني ضعيف أو لا دليل له، قلت: لا، إمامنا أعلم، ولا يمكن إلا وأن يكون قد مر عليه هذا الحديث، فلما لم يأخذ به دل على أنه معلول، هذا كلام باطل. فحينئذ تكون ممن يصدق عليه قول الله تعالى: والعياذ بالله، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، نسأل الله العافية والسلامة. وقراءة الكتب عموما وكتب الفقه خاصة بدون شيخ ما تصبح. يظن الغمر أن الكتب تهدي أخا جهل لإدراك العلوم، وما علم الجهول بأن فيها مدارك قد تدق عن الفهيم، وكم من آخذ وكم من عائب، وتلتبس العلوم عليك حتى تصير أضل من توم الحكيم، وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الرأي السقيم. فلا بد من أن يكون هذا العلم بين يدي عالم. وهنا يقول: يوجد، السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. يقول: يوجد من الناس من ينكر جواز التسمي بالسلفية مستدلا ببعض كلام العلماء المعاصرين، فما الحق في هذه المسألة؟ نقول: إذا كان الأمر في البلد أو الزمن الذي أنت فيه يوجب عليك أن تميز نفسك عن أهل الأهواء والبدع فنعم، أما إذا كنت في مجتمع كله على السنة فالحمد لله، يكفي أن يقال أهل السنة، لأن هذه الكلمة أهل السنة الآن أصبح كل واحد يدعيها. لكن إذا قلت على طريقة السلف الصالح خرج كل مدع كاذب، فالسلفية لفظ مرادف لأهل السنة، والسلفية لفظ مرادف لأهل الحديث ولأهل الأثر، كلها بمعنى واحد. ويقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، لأنها نسبة إلى السلف الصالح، يقول شيخ الإسلام رحمه الله: لا عيب على من أظهر مذهب السلف أو انتسب إليه أو اعتزى إليه، بل يجب قبول ذلك منه بالاتفاق، فإن مذهب السلف لا يكون إلا حقا. ونحن ما علمنا ولا سمعنا بهذا الكلام إلا في الآونة الأخيرة. فالمنطقة الجنوبية مثلا التي نشأت فيها وفيها آباؤنا، كان عندنا الشيخ الداعية المصلح المجدد الشيخ عبد الله بن محمد القرعاوي رحمة الله عليه، وكان يوقع على إجازاته، ذاك اليوم ما في شهايد، إجازة والدي مثل هذه، لأنه قرأ على يده وتخرج، كان يوقع رئيس المدارس السلفية بالجنوب، ولا كانت تنكر قديما. الآن أصبح من يشكك فينا في هذه الكلمة والمقاصد، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح الأحوال. هذا السؤال يقول: أحسن الله إليك، هل هذه المقالة صحيحة، وهي أن طالب العلم لا يتكلم في الأشخاص الذين هم من أهل السنة ووقعوا في أخطاء إلا باستشارة أهل العلم؟ لا، هذا غير صحيح، لكن يتكلم في بيان خطأه إذا كان من علماء السنة ومن أهل السنة أو من غيرهم، هذا حاجة، بيانه للحاجة. فإذا جاء ورأى من يخشى أن يتابعه على غلطه قال: هذا غلط، فلان أخطأ في هذه المسألة، فلان قوله ضعيف، فلان قوله راجح، ولو كان من أهل السنة، فإن العلماء لم يزالوا من قديم الدهر يرد بعضهم على بعض، فلا ضير في ذلك. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الإخلاص له في القول والعمل، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.
Allah'a emanet.